أمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قراءتنا أيها الإخوة في تفسير سورة الأحزاب، القول في تأويل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا نكحتم المؤمنات ثم.
دائما أو غالبا نجد أن الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى إذا ذكر الإيمان في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يقول: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. فهل معنى هذا أن الإيمان هو التصديق كما يقولون الإيمان هو التصديق؟ تقول الأشاعرة: الإيمان هو التصديق في اللغة، وبناء عليه فإنه الإيمان الشرعي، لأن الله عز وجل خطبنا بلسان عربي مبين، فيقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، ثم ينقلون هذه الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية فيقولون، فدل هذا على أن الإيمان في الشرع هو التصديق فقط، فمن صدق فهو المؤمن وإن لم يتكلم، لكن لا تجري الأحكام الدنيوية عليه إلا إذا نطق، فإذا نطق بالشهادتين قلنا بأنه حينئذ مسلم، أما إذا لم ينطق بالشهادتين فلا نحكم له بالإسلام. فالإيمان عند الأشاعرة تصديق بهذا، إذا كان مصدقا فقط ولم ينطق بالشهادتين هو مؤمن عند الله عز وجل، لكن لا تجري الأحكام عليه في الظاهر إلا إذا نطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين أجرينا عليه الأحكام، لأننا لا ندري عن تصديقه الذي في الباطن. فإن لم ينطق بالشهادتين وكان مؤمنا بقلبه فهو مؤمن عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا إذا كان امتناعه عن النطق بالشهادتين العناد. الأشاعرة عندهم الإيمان يحصل بتصديق القلب، يكون مؤمن عند الله بهذا. طب إذا لم ينطق باللسان فهو على حالتين: الحالة الأولى ألا ينطق عنادا وجحودا فهذا لا يكون مؤمنا، هذا يكون كافرا. والحالة الثانية ألا ينطق ولكن ليس عنادا ولا جحودا، فهو مؤمن بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ومؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لكن لا ينطق، فهذا مؤمن عند الله لا إشكال في ذلك. أما إذا كان امتناعه عن طريق عناد وإباء هذا يقولون كافر. نقول: كيف كافر؟ كيف كافر عندكم حتى ولو كان إباء واستكبارا كيف يكون كافرا؟ والإيمان عندكم تصديق، والكفر بما يضاد التصديق لا بما يضاد القول، لأنه لا يدخل القول عندكم في حد الإيمان، وبالتالي لا يدخل في حد نواقض الإيمان. قالوا: هو كافر لأنه إذ أبى أن ينطق بلا إله إلا الله وعاند فإن ذلك دال على زوال التصديق، إذن هو ليس بالمصدق، فيكون كفره أيضا راجع إلى تخلف التصديق الدال عليه ماذا؟ أنه لم ينطق بلا إله إلا الله إباء وعنادا، يبقى هذا دليل على أنه ليس بمصدق، يبقى عدم النطق دليل على الكفر، وليس عدم النطق كفرا بنفسه، وإنما هو دليل على الكفر ألا وهو عدم التصديق. يعني أيضا أرجعها إلى ماذا؟ إلى زوال التصديق، لأن من كان مصدقا حقا لم يأب أن ينطق بلا إله إلا الله. كونه يأبى ويعاند أن ينطق بلا إله إلا الله هذا دليل على أنه ليس بمصدق. فعندهم الإيمان في اللغة التصديق ونقلوه إلى الحقيقة الشرعية. طيب هنا كثيرا ما يقول الشيخ أو غالبا أو دائما ما يقول الشيخ في تفسير يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، فهل معنى هذا أن الإيمان والتصديق عنده أم لا؟ نقول الإيمان حتى في اللغة، حتى في اللغة عند أهل السنة والجماعة ليس والمرادف المطابق للتصديق من كل وجه، بمعنى أن آمن في لغة العرب صدق من كل وجه، وإنما آمن في لغة العربي يدخل فيها التصديق، ولكن هو إقرار واعتقاد وانقياد. هذا معنى آمن في اللغة، معنى آمن. فهو حصول ما يطمئن به القلب، ولهذا قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، ولم يقول وما أنت بمصدق لنا، أي وما أنت بمؤمن لنا بمطمئن لخبرنا، الطمأنينة تزيل عندك الشك. فآمن في اللغة أعم من صدق، فهو تصديق وزيادة، تصديق يحصل معه طمأنينة، يعبر عنه العلماء بالإقرار والإنقياد. هذا الإقرار والإنقياد. وعليه فإننا نجد أن مادة آمنة يقابلها في اللغة كفر، ومادة صدق يقابلها كذب، مما يدل على أن مادة آمن في اللغة غير مادة صدق التي هي المطابقة، وإن شمل الإيمان التصديق فالتصديق يدخل فيها، لكنه ليس التصديق المجرد، وإنما ما يحصل معه الطمأنينة. ومن هنا ما يقابل التصديق في لغة العرب هو التكذيب، وما يقابل الإيمان في لغة العرب هو الكفر. كذلك أيضا في باب اللزوم والتعدية أقول آمنت به، ما أقول آمنته، أقول صدقته. إنما في مادة آمن أقول آمنت به، ما أقول آمنته. فليس التصديق هو المطابق للإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير أوضح الفوارق بين مادة آمن وبين مادة صدقة من أوجه عديدة جدا. لماذا بحث هذا المبحث؟ ليبين أولا أن الدلالة اللغوية لمادة آمن ومادة صدقة أنها لا تعني المطابقة في لغة العرب، وإن كان التصديق يدخل، لكن ليس التصديق المجرد، وإنما تصديق جازم، تصديق يحصل معه الطمأنينة. فهذه المادة بخلاف هذه المادة وإن ضمنت التصديق. ولهذا فإن التصديق في اللغة بخلاف مادة صدقة بخلاف مادة آمنة، ولا تعني هذه المادة التطابق في لغة العرب، وإن كان التصديق يدخل فيها، لكن تصديق خاص، تصديق جازم. وعليه هذه الحقيقة اللغوية تختلف، ولو افترضنا أن الحقيقة اللغوية لا تختلف وأن آمن كصدقة تماما، فإن الاعتبار بالحقائق الشرعية طالما أن الشارع وضع حقيقة شرعية، فطالما أن الشرع وضع حقيقة شرعية يبقى نعمل إلى الحديقة إلى الحقيقة الشرعية. وهذا معروف أن المادة في اللغة قد يكون لها معنى ثم تأتي الشريعة فتضع لها حقيقة، فحينئذ أنتقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. فعندك في اللغة أن الصيام إمساك، هذا في اللغة، لكن لما ننتقل الحقيقة الشرعية نجدوه إمساكا مخصوصا. عندك الزكاة طهارة في اللغة، لكن لما ننتقل الحقيقة الشرعية نجدها أيضا طهارة مخصوصة. عندك الحج القصد في اللغة، لكن لما تنتقل إلى الحقيقة الشرعية نجده قصدا مخصوصا. فإذا حتى لو سلمنا جدلا أن الإيمان هو التصديق في لغة العرب، فلا يعني هذا أن يكون هو التصديق فقط في لغة الشرع، بل إن الحقيقة الشرعية تعني أن الإيمان قول وعمل، ولهذا أطلق الله عز وجل على الأعمال إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم الآيات، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح الإيمان 64 شعبة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث وفد بن عبد القيس في الصحيح أيضا أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون من الإيمان بالله وحده، قالوا الله الرسول أعلم، ثم فسر الإيمان بالإسلام. يبقى ننتقل الحقيقة الشرعية، لو سلمنا جدلا أن الإيمان والتصديق في لغة العرب، فما هو حقيقته في الشرع؟ إن كان عندنا حقيقة شرعية انتقلنا من الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية، وعليه فإننا نقول الإيمان تصديق جازم، تصديق إذعاني. قال الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه، ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. يبقى هو الإيمان الشرعي، يبقى تصديق شرعي. التصديق عندنا هنا تصديق شرعي، ليس مجرد تصديق فقط مجرد، إنما تصديق جازم، تصديق شرعي يحصل معه الإنقياد ظاهرا وباطنا. يدل على ذلك حديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزنهما النظر، ورجلان تزنيان وزنهما المشي، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب، يصدق ذلك ويكذب. يبقى تصديق الفرج بإيه؟ بالزنا، بالممارسة، تصديق الفرج، والفرج يصدق كل ما سبق أو يكذب. يبقى حصل الزنا تصديق لما سبق، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جهة الخبر أنه يصدق، إنما تصديق ذلك. يبقى في تصديق إذعاني يستلزم انقيادا، يستلزم انقيادا. ومعلوم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين تتطابق أعمالهم مع أقواله. يبقى إذن كلام ابن جرير رحمة الله عليه في كل التفسير لما يقول يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، المراد التصديق الشرعي، وهو التصديق الإذعاني المستلزم لإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طيب إذا كانوا على الإيمان أي إيمان يحصله؟ يا أيها الذين آمنوا خطبهم بالإيمان الذي وعندهم، فأي إيمان يطلب تحصيله؟ آمنوا. الإيمان الذي يطلب تحصيله هو الإيمان الذي يحصل به التصديق والإنقياد والإذعان وتحصيل مفردات الإيمان بجميعه وكذا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين صدقوا وانقادوا وأقروا بقلوبهم وكذا، طبقوا ذلك بالأعمال واستوعبوا مفردات الإيمان، فإنه يقال على كل مفردة من مفردات الإيمان وشعب إيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذه شعبة من شعب الإيمان، وأدناها إيمان الأرض عن الطريق، وهذا شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، فأداء الخمس من الإيمان، وصيام رمضان إيمان حسبت من الإيمان، وقيام رمضان إيمان حسبت من الإيمان، وإدراك ليلة القدر وقيام ليلة القدر إيمان حسبت من الإيمان، والنصيحة من الإيمان. ولهذا بوب البخاري بكل هذه المفردات في كتاب الإيمان على أن هذه المفردات كلها ماذا؟ إيمان، وبهذا يرد على الأشاعرة. طب ماذا تقول الأشاعرة في هذه النصوص؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلا غير ذلك. ماذا تقول الأشاعرة؟ تقول الأشاعرة هذا إيمان مجازي، هذا إيمان مجازي، أما الإيمان الحقيقي يحصل مجرد التصديق، لكن هذا إيمان مجازي، أطلق عليه إيمان بالمجاز، خلاص انتهت المسألة. وضعوا قاعدة لأتباعهم بهذا، عزلوا جميع النصوص عن حقيقة المراد، ده إيمان فين؟ بالمجاز، هذا إيمان بالمجاز، أطلق عليه إيمان مجاز، يعني ليس إيمانا ماذا؟ حقيقيا، ليس يدخل في حقيقة الإيمان. إنما هذا إيمان مجازي، إيمان مجازي. نعم. إيه نعم.
قال التفتزاني: حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه، ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة.
يقول الإيمان هو مجرد.
قال التفتزاني: حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي.
تمام.
فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه.
نعم.
ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل، خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة، لا ينافيه. نعم، إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكوني علامة للتكذيب.
نعم، يعني إذا استحل الزنا، استحل الربا، استحل كذا، هذا يكون كفرا. ليه بقى؟ كيف يكون كفرا وهذا عمل؟ زنا، سرق، قتل، وانتم عندكم العمل يدخل في مسمى الايمان. ايه علاقه العمل دي بهذا؟ قالوا هذا الدليل على الاستحلال، ارجعوه الى ما ينافي التصديق الذي في القلب. اذا استحل ذلك كفر. طب اذا استحل ذلك يكون كفر من جهه ايه؟ انه دليل على عدم التصديق. يقول الا اذا استحل. ها؟
قال
الا اذا استحل،
إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكونه علامة للتكذيب.
شوف، علامة للتكذيب. تمام، علامة للتكذيب يكون إذا استحل ذلك فنكون كفر. لماذا؟ لأنه علامة على التكذيب، يعني إيه؟ يعني عدم وجود التصديق، يعني ربطوه أيضا بالتصديق، فالتصديق ضده التكذيب، فلهذا عندهم الإيمان شيء واحد اللي هو التصديق. طيب ويكون الكفر أيضا إيه؟ يكون الكفر شيئا واحدا، ما هو؟ التكذيب. طب هذا زنا لا ينافي الإيمان، سرق لا ينافي الإيمان، قتل لا ينافي الإيمان، بل هو كامل الإيمان أصلا، حيث أن العمل يدخل في المسمى. طب إذا استحل الزنا، إذا استحل القتل، إذا استحل الربا، إذا استحل كفر. طب كفر ليه؟ هذا من جهة العمل، هذا من جهة العمل. استحل عملا، ايه الإشكالية؟ انتم اصلا لم تدخلوا العمل في مسمى الايمان، ايه الإشكالية؟ قالوا لا، هذا دليل على التكذيب. يبقى اذا النواقض عند الاشاعرة اما مباشرة وهي عدم التصديق فهذا كفر، طيب، او نواقض متعلقة باقوال واعمال، والاقوال واعمال التي تدخل في مسمى الايمان فيكون دليلا على الكفر. يبقى في نواقض هي الكفر عينه وهو التكذيب. كذب يبقى هذا ما صدق يبقى هذا كافر. يبقى تكذيب، ولا نقول دليل على الكفر، التكذيب كفر. اما اذا تعلق الناقض بقول او بعمل، طبعا هم لا يدخلون العمل والقول في مسمى الايمان، اذا تعلق بقول او عمل كان دليلا على الكفر. وطبعا كان هذا من اقوى الايرادات على مذهب الأشاعرة، أنهم كيف تكفرون بأقوال وأعمال وأنتم لا تدخلون القول وعمل في مسمى؟ يقولون نكفر من جهة الربط بين هذا وبين التصديق، فكونوا يفعل هذا ده دليل على ماذا؟ على عدم تصديقه، وعليه لا يكون عندهم الكفر من قبيل الأقوال والأعمال بذاته، ما في قول مكفر، ما في فعل مكفر بذاته، إنما هذا دليل على ماذا؟ على كفر، ألا وهو التكذيب. يبقى ده دليل على التكذيب، يبقى أرجع أيضا النواقض إلى الإيه؟ إلى التكذيب. أما أهل السنة والجماعة عندهم كما أن الإيمان يحصل بالقول والاعتقاد والعمل، فكذلك الكفر يحصل بالقول والاعتقاد والعمل. فلو سب الله ورسوله ما نسأل عما في قلبه، نقول كفر. كفر لماذا؟ كفر لأنه سب الله ورسوله، وسب الله ورسوله كفر بنفسه، ما نقول دليل على. تمام، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. طيب لو انه مزق المصحف ويعلم ان هذا مصحف ومزقه، هذا كافر بالعمل هذا. طب السجد للصنم كافر بالسجود، يبقى عندنا مكفرات بالسجود، بالأعمال، مكفرات بالأقوال، لا نسأل عن الاعتقادات. وجدت أو لم توجد هي مكفرة بماذا؟ بنفسها. هذه مكفرة بنفسها، مكفرة بنفسها. قد يكفر بالله ورسوله في الظاهر، يقول أنا كافر بالله ورسوله، مع أنه في القلب ماذا؟ هو مصدق، لكن وافق هؤلاء في دنياه، في دنياه. أنتوا قاعدين أسب الرسول، خلص أسب الرسول من أجل ماذا؟ دولارات، من أجل أشياء، من أجل ما أجل إلى آخره. فإذا ما تعنينا مسألة القلب إذا نطق بالكفر؟ ما تعنينا مسألة القلب إذا عمل الكفر؟ وإن كان الغالب أن هذا يكون مع هذا، لكن إحنا ما يعنينا. هذا ناقض قولي، وهذا ناقض عملي، وهذا ناقض اعتقادي. لهذا إذا استحل ولكن لم يخبرنا فهذا كافر عند الله، حتى ولو أتى بالفعل. لو استحل الزنا ولم يزني فإننا نقول هذا كافر عند الله، إذا كان يعلم الزنا حرام ثم استحله هذا كافر عند الله عز وجل ولو لم نعلم. لكن عندنا مسلم في الظاهر لأنه لم يأتي بهذا الناقض في الظاهر. يبقى إذن النواقض هي الاعتقادات، نواقض هي الأقوال، نواقض هي الأعمال، قد تجتمع وقد لا تجتمع. فالناقض بالاعتقاد هذا معروف، ولو كان يقول أو يفعل فإنه يكون كافرا عند الله عز وجل، تمام؟ إذا لم يظهر لنا شيئا فإنه يكون كافرا عند الله، لكن عندنا له حكم الإسلام. ناقض بالقول ما لم يكن كعذر، زي إكراه أو خطأ أو غير ذلك من هذه الأعذار، أو جاهل أو لآخره، فإنه يكون كافرا بهذه النواقض. طب ناقض بالأعمال كذلك، فإنه يكون كافرا بهذا الناقض، طبعا بتوافر الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. يبقى عندنا نواقض باعتقادات، نواقض بأقوال، نواقض بأعمال، ولا يلزم في الناقض القولي أنه لا بد أن يتطابق مع الناقض القلبي، أو الناقض العملي لابد أن يتناقض أن يجتمع مع الناقض القلبي، ما يلزم هذا، هذه نواقض بنفسها. فلهذا نقول بأن مفهوم الإيمان سترتب عليه مفهوم الخارج أو المخرج من الإيمان، مفهوم المخرج من الإيمان يترتب على مفهوم الإيمان. إذا دخلت في الإيمان الاعتقاد والقول وعمل، يبقى يكون عندك النواقض باعتبار الاعتقاد والقول وعمل، وهو ما دلت عليه نصوص. لكن الأشاعرة يقول لك إيه؟ وأما النصوص التي وردت بأن هذا العمل كفر، بأن هذا الفعل كفر وكذا، فإنه كفر. لماذا؟ لأنه دليل على عدم التصديق، لو التكذيب يبقى دليل على، وليس أنه كفر من نفسه أو أنه في القول أو في الفعل أو كذا، وإنما هو دليل على. الدليل على رد بها على شبهات كيف تكفرون بهذه الأشياء، معناها ليست داخل أنها خارج عن التصديق أقوال وأعمال. وضعوا العبارة هذه بقى اللي هي إيه؟ أن هذا دليل على انتفاء التصديق من القلب. ولذا احذر أن تربط جميع النواقض بماذا؟ بتصديق القلب وتكذيبه. احذر أن تربط جميع النواقض فتتوقف في قولك بأن هذا القول كفر، إلا عليه تتوقف إلا على أن تقول هذا دليل على التكذيب، هذا كافر. ليه؟ لأنه ما سب الله ورسوله إلا لأنه مكذب، إلا لأنه مستحيل، إلا لأنه كذا، فتوقف هذا على ذلك. لا، هو سب الله ورسوله كافر، طالما توفرت الشروط وتوفرت الموانع يبقى هذا كافر. عند في قلبه إذعان ولا ما عنده ما ندري. الله عز وجل قال وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وحلوا، موجود في القلب هذا. وقال سبحانه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، والله قال فإنهم ليكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا تدخل نفسك في المنطقة دية، قد يكون معه وقد لا يكون. نحن نحكم بالكفر الظاهري، إنما في ما يتعلق بالقلوب فالقلوب عند الله. إذا حصل كفر بالظاهر حكمنا بالكفر الظاهر، حكمنا بالكفر الظاهر. ومن هنا كان معترك كلمة الحكم بغير منظر الله بيننا وبين هؤلاء الحركيين التكفيريين، فإنهم كفروا بوجود الحكم، كونوا يحكم بغير منظر الله ده دليل استحلال، فما حكم بغير ما أنظر الله إلا هو مستحيل. يبقى ده مسألة، وهي مسألة ربط ربط العمل هذا المعصية العملية بالقلب، فقالوا ما فعل ذلك إلا لأنه مستحيل. لو عندنا الحكم غير منظر الله مكفر بنفسه، مكفر بنفسه لما احتجنا كلمة استحلال، حاجة بغير ما انزل الله كفر كفر أكبر خرج زي السجود للصنم. الحكم بغير ما انزل الله ليس كالسجود للصنم، الحكم بغير ما انزل الله ليس كسب الله ورسوله، الحكم بغير ما انزل الله ليس كتمزيق المصحف، الحكم بغير ما انزل الله معصية. من هنا المنطلق يجب أن تعتقد هذا، لازم تعتقد هذا، حكم غير ما أنزل الله. يا شيخ بس حكم جحيدا، يبقى هنا قل ده جحود وصرح بهذا، حكم يا شيخ مستخف بحكم، يبقى هنا مستخف، هنا مستهزئ. أما مجرد أن يحكم غير ما أنزل الله، قضية اثنين ثلاثة، أنا قاضي، قاضي وعندي الآن 300 قضية اليوم، 300 قضية اليوم كلها حكمت فيها بغير ما انزل الله، عاصي عاصي، هتقول ما حكم بهذا؟ اذا انه مستحيل. دخلنا في منهج الاشاعره مجردا بان هذا دليل على الايه، على الاستحلال، بهذا يكون مكفرا لانه دليل على ان ما في تصديق بحكم الله ورسوله، يبقى نفس المساله، يبقى هذا الدليل على الكفر، يبقى هذا تكفير بلازمك الى هذا لازم يلزم شاء من شاء وابى من ابى. طب يا شيخ بس انت بتقول ان قاعده الشارع قاعده القانون وضعيه، لكن انا معاك لو حكم 30 مره لكن بيقول قاعده الشارع خلاص، نقول له ما الفرق بقى ان شاء الله؟ انا هو بحكم بالقانون الوضعيه، انا بحكم بالقوانين الوضعيه، اسمحوا غير ما انزل الله، وده بيحكم بالشرع ولكن خالف في 1000 قانون اسمه بيحكم غير ما انزل الله، ايه هتفرق ايه؟ اعطيني الفارق من جهة الشرع، ان انا اضع خلف لوحة اقول الشريعة ثم اخالفها، والتاني بيضع خلف لوحة يقول القانون الوضعية ثم اخالفها، اعطيني فارقا وصفا شرعيا حتى اعول عليه، حتى انقل من ايه، من كوني حكما الى كوني سجود لصنم. ولهذا شوف جنس السجود لصنم، جنس تمزيق المصحف، جنس هذا ده غير لا تكلم فيه. يبقى هنا الحكم غير ما انزل الله معصية، متى يكفر الحكم غير ما انزل الله؟ متى يكفر صاحب المعصية؟ متى يكفر الزاني؟ متى يكفر القاتل؟ متى يكفر السارق؟ فلو قلت هذا دليل على استحلال، هذا زعم اصلا، هذا دليل على استحلال، هذا اصلا الله نفى عنه الايمان، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم، نقول وهذه تعم الواحدة والثانية والثالثة والرابعة، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد فيها مسلم حرج من قضية مسلمة تسليمة، لو في قضية واحدة دخل في الآية. لهذا نقول لا يؤمنون إما أصل إيمان، لا يؤمنون كمال إيمان الواجب، مثل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من رسول الله قال من لم يأمن جروب وائقة، فلا فرق بين هذا النص والنص، هذا نفي إيمان وهذا نفي إيمان، ومثل لا يزن زاني حين يزن هو مؤمن، إيه الإشكال يعني؟ هتقول لبسين حلف، وهنا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ده ثلاثا، والآية حلفت مرة واحدة ولا ثلاثا، فلو ربك لا يؤمن حتى تحكمه مرة واحدة ولا ثلاثا، والأذى الجار ثلاثا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثا، يبقى نفس المسألة، نفس المسألة، يبقى هنا النفي إما أن يكون لأصل إيمان وإما أن يكون لكمال إيمان واجب، كما هي القاعدة في سائر النصوص. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا تعليق مهم جدا مع للي بيكثر معنا في تفسير الطبري، اذا جاء يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله، فلا يفهم من ذلك ان الشيء ان الطبري يرى ان الايمان هو التصديق فقط، التصديق اذا اطلق فمراد التصديق الاذعاني المستلزم الانقيادي ظاهرا وباطنا، المراد به تصديق الجوارح، تصديق القلوب، تصديق وهكذا، يبقى الايمان بشموله. نعم.
ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب.
شوف ما جعله الشارع أمارة للتكذيب، أمارة، نعم.
وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك.
شوف يعني هذا عندهم أصلا ليس مكفر بنفسه، بل هو الدليل على التكذيب، ده دليل على التكذيب، فالشارع أطلق الكفر هذه بل هذا الدليل على التكذيب. نعم.
ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر. وبهذا ينحل ما قيل إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك.
نعم، هذا ينحل الإشكال عندكم أنتم، ينحل الإشكال للطغامل عندكم تضحكوا عليهم. نعم تضحكون عليهم، نعم هذا تحل لهم الإشكال لو قالوا لكم بأن أهل السنة يقولون إنكم تقول إيمان وتصديق، فكيف تكفرون بالأقوال والأعمال؟ فقولوا لهم بأن هذا دليل على التكذيب، دليل على، يعني ليس مكفر بنفسه بل هو دليل على الكفر الذي هو التكذيب. نعم، احنا عندنا كفر أقوال شيء وكفر أعمال شيء، كفر اعتقادات شيء، بسهولة وبساطة جدا جدا جدا. الشرع جعل هذا العمل كفر وجعل هذا العمل معصية وجعلنا حكم غير منزل الله. لا يمكن تكفر به بنفسه، تقول لي اصل قانون وضعية، يعني ايه قانون وضعية؟ يعني ما يعني ده هذا صفة حكم غير منزل الله. يقول لك انا بحكم بقانون وضعي، والثاني يقول لك انا بحكم بسواليف، والرابع يقول انا بحكم بعادات، والرابع الخامس كلها ايوه ماشي بحكم غير منزل الله. هذا خاصة من خصال الجاهلية. ومن هنا أئمة السنة تقريبا جميعا مثلوا بهذه الآية على الكفر دون الكفر، وعلى أن ذلك من أخلاق أهل الجاهلية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واحذر، خلي بالك خلي بالك، أئمة السنة أئمة السنة يردون على الخوارج بهذه الآية ويقولون بأن التكفير بالحكم بما أنزل الله والأخذ بظاهر هذه الآية إنما هو منهج الخوارج. ما كفر مباشرة بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلا الخوارج. طب أهل السنة جماعة يقولون كفر دون كفر، ولهذا نص الأئمة في كتب الاعتقاد على هذا. ابن أبي زمانين في أصول السنة ينص على بالآية، أبو عبيد القاسم في الإيمان ينص على الآية، الأجر في الشريعة والرسالة، أئمة السنة ينصون في الآية. انتبه، الآية هذه استدل بها الخوارج على تكفير الحاكم غير منزل الله، واستدل بها أهل السنة على عدم تكفيره الكفر الأكبر وإنما هو كفر الأصغر. فالفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج أن الآية عند الخوارج دليل على الكفر الأكبر، وعند أهل السنة والجماعة دليل على الكفر الأصغر، ده فارق. قال سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بهم يعدلون قالوا فإذا حكم غير ما أنزل فقد عدل بربي وإذا عدل بربي فقد كفر. فخلي بالك، هتستدل بالآية على الكفر غير منزل، كفر الحاكم غير منزل الله، ده طريقة الخوارج، ده منهج الخوارج. كفر دون كفر ده منهج أهل الجماعة. هنخرج أنا وإياك بقى بالجحود وتكذيب واستحلال، ده كالزنا والربا وكذا عاد. لكن انت ما اختلفت معي يوما ما في الزنا، ولو زنى ألف مرة، ولو فتح بضعار، ولو قال أي بنت عند، ولو قال جعل حصة زنا في المدارس، ما تختلف معي. لو انت مركب الدقن دي سلفية فعلا زي ما انت بتقوله كده زمان، مش هتقول كده اصلا، عندك اي حاجة عادي 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 الى ان نصل الى الحكم غير منزل الله، تنتفخ الاوداج وتحمر الاوداج. ألم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وتبدا تستنفر القوة، قوة الخوارج تماما في هذه المسألة. تمام تمام، كما تستنفر قوى المرجئة في حكم تارك أعمال جارح كلية، فتأتي بجميع النصوص الدالة عليه، على أن تارك الجهاد لا يكفر، على أن تارك الصوم لا يكفر، على أن تارك الصلاة مختلفة ما بين أربعة، على أنه على أنه على أنه على أنه على أنه اللي هي أحد الأعمال، تأتي بها ثم تقول بعدم كفري تارك شيء من تلك الأعمال. وكلا المسألتين عليهما ياسر برهامي وجماعته، إن جاء إلى الحكم ركب مطية الخوارج، وإن جاء إلى الإيمان وحكم ذلك الأعمال ركب مطية المرجئة، أنه طالما أنه مقر يكفي، طالما أنه مقر مو بجاحد ولا بكذب. طب يا رأيك ياسر برهامي أن يكون ترك العمل ده دليل على التكذيب زي ما انت بتقول كده، ترك الحكم دليل على استحلال، ما يبقى ترك العمل برضه دليل على استحلال. ثم إنه أصلا الحكم غير مظلة ده عمل من أعمال، كفرت بترك ولم تكفر بترك كل العمل، يعني ترك كل العمل أنت لا تكفر به، وترك عمل والحكم غير مظلة تكفر به، كيف هذا أصلا؟ يعني كيف هذا؟ يبقى المفترض أنت يلزمك أنك تستثني دائما ترك العمل مسألة إيه؟ الحكم غير مظلة، فإنه يكفر بتركها، يكفر بتركها. نعم
شيخ،
ولهذا من القواعد اللي نستنبطها من هذا المبحث يا أخواني بارك الله فيكم، أن مناقشة أي مسألة جزئية ضمن إدخالها في إطار كليتها سوف يقع فيه ضعف في البحث، المسائل يستدعي بعضها بعضا، فلابد أن تناقش أي مسألة جزئية ضمن الإطار. إحنا ليه جبنا في الحكم غير مظلة؟ ليه جبنا بهذه؟ ليه جت المسألة هذه؟ تمام؟ ليه جت المسألة هذه؟ يبقى في استدعاء مبحث إيمان، ثم يلزم منه ماذا؟ اللوازم، يلزم منه اللوازم. فهؤلاء المرجاة لما كان عندهم إيمان التصديق أرجعوا جميع المكفرات إلى ما يناقض التصديق رغم أنفك، ليس من سب الله ورسوله، ليس من سجد الصنم، ليس هذا كفرا بنفسه، بل هو دليل على الكفر الذي هو التكذيب، الذي هو ايه؟ نقول نفس المسألة التي قال من ينتمي إلى السنة في الحكم غير منظر الله عند كفر، ليه؟ دليل على الاستحلال، دليل على الاستحلال. لو كان هذا مؤمنا بأن حكم الله واجب لحكم بما أنزل الله، ليه بيحكم غير منظر الله؟ إذن هذا لا يعتقد أن حكم الله عز وجل واجب، يبقى نفس ما قالته المرجع دليل على التكذيب، دليل على الاستحلال. ولهذا ما رأيناهم يأتون بأدلة منفصلة في التكفير إنما باللازم، ولهذا يقول لك وأما من جعله شريعة عام وأما من نحاه كلية، ونسمع مشايخ كبار يقول من نحاه أما من نحاه كلية، وما ندري كما قلنا لكم ما كلية، يعني كلية ما في أحد فسر، ما في أحد فسر. ولهذا كان ياسر برامي أوضح من بعض المشايخ، فاد ياسر برامي وضع ضابطا ما هو كلية عند دعني، ما بيلزم كلية، سموه تشريعا عاما، ألا وهو أن يعمم قانونا، ولو قانون واحد يعممه خلاص، وضع قانونا غير ما أنزل الله ثم عممه بهذا يكون كافرا. إنما نجد بعض المشايخ يقول وأما إذا نحى الشريعة كلية حكم بغير ما أنزل الله يعني كلية. طب يا أخي زوجتك ابنتي قبلت على الشريعة، إيه رأيك؟ ترى بعض الناس بقى يعني إيه يسارع بانفعالي يقول إيه لا 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 يعني الأحوال الشخصية بس، لا الأحوال الشخصية ما عارف يعني أحوال شخصية، يعني هيزوج ويطلق وعدت وحضانات وميراث يعني ده يعني أحوال شخصية عنده، أحوال شخصية يعني ربع الشرع، عارف يعني ايه؟ يعني ربع الشرع. كيف تقول حق كلية؟ لا لا سيبك من ده، ما عندوش بس الاحوال الشخصية، وكان الاحوال الشخصية دي ايه؟ يعني كلمة، ما الاحوال الشخصية دي ربع الشريعة، عندنا باب النكاح وتوابعه ده كله ايه؟ ما هو ده بيسموه احوال شخصية؟ هذا ربع الشرع، وما فيش حاكم قال الصلاة حرام، كله بيقول الصلاة جميلة وافتحوا وبيقبض اللي بيصلوا بكم وبيخطف فيكم، هذا كمان ربع. وما فيش حد قال بيعوا بربا ولازم وإلا ضربناكم وكذا وكذا، بل إنك إذا جئت بعقود فاسدة القضاء بيحكم بفساد، بيوع وشراء وحجر وإفلاس وكل ده موجود، ووصايا كل ده موجود اللي بيحكموا بها، هذا كمان ربع، يبقى الربع الثالث. طيب القضاء والشهود وكذا كل ده معمول به، هذا ربع. بس في النقطة الشيخ الحدود، أيوة جزء في ربع، يبقى جزء في ربع ضرب. طيب يبقى عندنا الله هذا الأربع تربع اهو، عبادات بيدعى إليها والمساجد وبيقبضوا الناس، ما حدش قال الصلاة حرام، ما حدش قال من صام جلدناه، ولا من حج، لا انت بتحج عن طريق الدولة هي اللي بتنظم لك الحج وبتطلعك، وبتصوم عن طريق الدولة بيعملوا لك حفل كبير ويقول لك بكرة صيام رمضان وبكرة عيد، تمام، ولو حد افطر في الشوارع وكلام من ده قد ينكر عليه، حد يقول لك افطروا عايز يفطر يفطر وكذا، ومحدش قال حر الزكاة حرام، ولا حد قال بنطق بالشهادتين ده مرتد ولا اي حاجة خالص. يبقى عندك الارباح كلها، خلي الارباح كلها فيها خلل بس موجود اصلها ربع العبادات في شوية خلل، تمام، متعلقة باتباع، ربع المعاملات طيب بس في شوية خلل. احنا عندنا التشريع هذا، تقعيد هذا ان ده حلال مش حرام ولا حاجة، ولا احد قال ان ده حرام. واحل القانون الربا وحرم البيع، ما عندناش قانون بيقول كده، تمام. يبقى في شويه خلل في العبادات، في شويه خلل في المعاملات، في شويه خلل في انكحة، في شويه خلل في القضاء والحدود ولا وغير ذلك، تمام. ده بالنسبه لايه؟ ده ربع لاربع تربع في المعاملات. نيجي بقى الاعتقاد، الايمان بالله بالملائكه بالكتب بالرسل باليوم الاخر بالقدر، ما فيش فيه اي اشكاليه. سمعتوا من الحاكم بيكفر باليوم الاخر، بينكر البعث ولا حاجه مثلا؟ سمعتوا من بلجيم الناس ما فيش ايمان بالملائكه بالكتب بالرسل؟ طيب موجود شويه خلل في الاعتقاد، انت بتسهل المساله دي عشان تبرر. يا اخي فرق بين تبرير وبين بيان احكام. انت حضرتك كل ده انا بأضرب به في وجهك لما بتقول نحى الشريعة كليات بحسبك في كليات دي، نحى الشريعة كلها، نحى الشريعة اجمعها ابتعها ابصعها بحسبك انا في المسألة دي، ابتع وابصع واجمع وكله كل الكلام ده، ولا هي على اطلاقها كده خلاص براحتك انت تتكلم؟ نحى الشريعة كليات كلها جميعها. فانا بقولك تعالى يعني فهمنا، انا راجل طالب علم عند عالي، يعني ايه جميعها؟ يعني ايه كلها بالمد؟ يعني ايه يعني؟ اما مد طبيعي اذا لم انت وراها همزة، ولا مد بقى متصل اذا جاء وراها همزة، ولا منفصل؟ منفصل. يعني قول لي بس مد ايه بقى؟ يعني كلها. فحبيت افوقك اقول لك خلي بالك الاحكام ده اربع تربع، عندنا اربع تربع موجودين الحمد لله، بنصلي اهو بالاربع في ربع العباده، وبنصوم وبنزكي وبنحج وما فيش اي حاجه خالص. ابويا طالع الحج عن طريق الدوله، وبتعمل قرعه، ما مش حرام ولا حاجه، مش تعطيل ركن الحج ولا حاجه، مش تعطيل ركن الصلاه في الصلاه ولا حاجه، ولا الصوم، والمعاملات بنتعامل. طب فينا نتعامل بالربا افراد؟ طب في بنوك قائمة على الربا، خلل في المعاملة دي، يبقى ربع في مخالفة، في مخالفات، ربع في مخالفات، ربع في مخالفات، بس اصله موجود ولا لا؟ اصله موجود. طب واركان الايمان الستة موجود؟ موجود ما يخالف الاعتقاد؟ موجود. افراد موجود، موجود ما يخالف الاعتقاد ولو صدر من بعض الحكام، يبقى حكم مصدر منه. يبقى ما معنى نحى كلية؟ ما الواقع؟ طب بقى ولو افترضنا انه نحى كلية ما فيش ولا حكم يوافق الشريعة، يبقى كفر اكبر بعد ما هبطناك معانا كده انه اصلا مفهوم كلية ده مش موجود. طب خليه بقى كلية بعد ما صار كلية، يعني الشريعة 100 حكم هو حكم في 100 الحكم غير ما انزل الله، ده يبقى ايه بقى؟ كفر اكبر ولا يكون كفرا اصغر ويتحول الاكبر بالاوصاف المعروفة بجحود بتكذيب بي 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 الى اخره؟ ده السؤال، ده السؤال. ولهذا احنا بنقول لازم هذه ندرسها ضمن الكلية العامة، القاعدة العامة. الحكم هذا اهو من مكفرات القولية ولا العملية ولا الاعتقادية؟ هذا كفر دون كفر. بس لا هو من مكفرات الكبرى العملية ولهم الكفارة الكبرى القولية ولهم الكفارة الكبرى الاعتقادية. يعني لو اعتقد لو اعتقد دي حاجة تانية طلعناها يبقى ده اعتقد كفر، زي لو اعتقد حل الزنا لم يعد للحكم والنظام صفة خاصة، ولهذا الحكم والنظام بين قوسين سائر المعاصي، الحكم غير المنظر وبين قوسين سائر المعاصي، الحكم غير المنظر الله والزنا والربا وكل هذا. تمام؟ ايه اللي افترق بيه عن المعاصي؟ انه معصيه ورد فيها الوصف بالكفر فبتكون اشد من المعصيه التي لم يرد فيها الوصف بالايه؟ بالكفر. بس كسائر المعاصي مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. نعم. ما أدري والله يا أخي، ما أدري والله، أنا لو أقول هذه خلافية لازم أبين الخلاف فيها فين. الخلاف فيها من كتب أهل العلم ليس من كلام المعاصرين، لا ننشئ كلاما جديدا في هذه المسألة، إنما الذي يقول هذه مسألة خلافية، هذه المسألة كانت عند السلف، تكلم فيها السلف، جميل، اذا تكلم فيها السلف فاورده خلافا معتبرا فالغاؤه لا ينبغي. اذا تكلم فيها على نسق واحد فالغاء كلامهم في هذا واعتبار الخلاف لا ينبغي. فنقول لهم مساله الحب غير منزل الله هذه مساله لم يتكلم فيها الا المعاصرون، ولا هذه مسألة تكلم فيها النبي النصوص الشرعية أوردت المعاني فيها وفقه الصحابة وفقه التابعين وكتب أهل السنة حتى نعرف يا خلافية ولا خلافية. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم غير منزل الله، فقال يكون في حديث حذيفة عند مسلم يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله، قال تسمع وتطيع الأمير وأن ضرب ضاك وأخذ مالك، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. والصحابة لم يختلفوا فإن الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، ليس كفرا بالله ورسوله، ليس كفرا تذهبون إليه كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، والتابعون على هذا متفقون مجمعون كتلميذ ابن عباس، وإما السلف في كتب الاعتقاد مقررون ويستدلون بالآيات في الرد على الخوارج. لاحظ أن السلف جميعا استدلوا بهذا النص كاستدلال من النصوص الأخرى التي ورد فيها المعاصي بالكفر ورد على الخوارج الذين يحملون عن كفر أكبر من جملة ما يستدلون به هذه الآية. يبقى كتب أهل السنة استدلت بالآية على الكفر الأصغر، فمن أين أتى الخلاف؟ الذي يأتي بالخلاف يأتينا بكلام المتقدمين نريده. ما نوم إلا رد واحد من 1924، شوف لسه أول امبارح، من 1924 والغاء الخلافة وتطبيق قوانين وضعية بقى هنا وهنا وهنا نشأت المسألة، فلم تكن هذه المسألة هي المسألة التي تكلم فيها السلف. السلف كانوا يتكلمون عن حكام يحكمون بما أنزل الله لكن عندهم مخالفات للشريعة، ما كان عندهم قوانين وضعية ان ده قانون فرنسي وده قانون انجليزي وده قانون بريطاني وده قانون مدري وده قانون غير. ان المسألة دي مسألة حدثت، مسألة معاصرة، مسألة صارت بعد لم تكن، لهذا فإن العلماء اختلفوا في المسألة دي بقى، منهم من كفر ومنهم كفر، يبقى العلماء اختلفوا فيها. نقول بعض سقوط بقى الخلافة دي تمام، والحكم القنوعية الصورة واحدة وهي الحكم غير منزل الله، كون بعض الأزمان يكون أشد هذا لا يعني تغير الصور، لا يعني تغير الصور. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن يقول وبعد يعني يقول ومن بعد يزيد بن معاوية وكذا اتسع الأمر، فلا تكاد تجد خليفة إلا وعندما عند من ترك التحكم إلى كثير من الإسلام وإلى آخره. معلوم وعصور الدولة العثمانية نفسها اللي خدت 600 سنة دي يا أخي، أنت جبنا 1924، خد لك كده تقريبا 600 سنة في الدولة العثمانية ديت. تمام، كثير من عصورها حكم غير منزل الله، بل صوفية بل خرافية بل ما فيها من شيء. وخد الدولة المملوكية وخد الدولة الأيوبية وخد الدولة العباسية وخدها دي، وخد الدولة الأموية في كثير من حكامها. فهل هناك فرق في الصورة؟ هذا حكم بالقانون الوضعية اسمه ايه؟ بين قوسين يعني حكم غير منزل الله، وهذا حكم غير منزل الله. فإذا من قال بأن المسألة خلافية عليه، يعني احنا كنا نعتقد هذا يوما ما تبع لبعض مشايخنا، كنا نعتقد ان المسألة مسألة خلافية يعني اختلفها معاصرون باعتبار هذا، كنا نعتقد هذا في بداية طلبنا، كنا نعتقد هذا بناء على ما يقول بعض مشايخنا، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إنما اعتبار الخلافة دي المسألة أو الإجماع بالنظر زي مسألة العذر بالجهل تماما، اختلف فيها العلماء. في مين اللي اختلف؟ مين اللي اختلف؟ قال الشيخ سحمان، احنا عايزين قبل الشيخ سحمان، عايزين قبل الشيخ سحمان وقبل فلان وقبل علان، احنا عايزين المسألة ديت. المسألة اعتبار النواقض متى يكفر بها، ناقض ده أتى بناقض اللي هو قاعدة تفريق بنوع معين ولادتها متى، إن هل يكفر الإنسان بقول الكفر بفعل الكفر مباشرة ولا لابد من توافر شروط وتفاهم مواعي؟ الذي بقى أخرج الشرك من هذا اللي هي مفردات الشرك، يعني اللي هم بيناقشوا الشرك ده، الشرك اللي هو ضد التوحيد، الشرك اللي هو عبادة غير الله في مقابل عبادة الله، يقول لك فين العذر ده ومتى كان هذا وده، بيناقش الشرك اللي هو مش بقى بيناقش مفردة الشرك وقع فيها مع وجود التوحيد وكذا وكذا. ان هو قال قولا من اقوال كفر، قال الشرك فعل فعلا من افعال الشرك، انما بيناقشوها الشرك اللي هو ضد التوحيد، الذي هو ضد التوحيد بمعنى ايه؟ اصل التوحيد رجل لم يكتب، يقول لك اقرا كده، قال تعالى انه من يشرك بالله، اقرا كده ان الله لا يغفر ان يشرك به، والله هو بيقراها اصلا ومعتقدها زي ما بتعتقدها تماما، والله مش بيقراها ولا اعتقدها، بيقراها وتعتقدها زيك تماما، بس المشكله ان انت عالم وجاهل، فوقع في مفرده من المفردات ما يظن ان هذا من الشرك، ما يظن أن هذا من الشرك، ولهذا ما عنده أبدا أنه تصلي للبدوي، ما عنده أبدا، لكن نظر أو كذا ما يدري. ولهذا إحنا نشأنا وأبانا نشأوا، ما في واحد يقول لك صلي البدوي، لكن شوف المجتمع كله اللي واخده بطة واللي واخده وزة واللي واخده مش عارف خروف واللي واخد بقرة واللي واخد كذا ذابح، مع أنه فصلي ربك وانحر بجوارها، صلي وانحر بجوارها، لكن وفهم فصلي، لكن ما عنده علم به وانحر ضيت. فمعروف المرأة، أي امرأة في القديم كانت من ضمن كده، عندها بطة هتطلع بقى، يبقى بطل فولاد، واللي عنده نعاج وكذا وغنمه لفولاد، مرضت البهيمة يوم الجمعة يروح يطوف حول، رأى الناس يفعلون ذلك، ولا عنده علم ولا عنده ابن عبد الوهاب ولا عنده فلان ولا سمع أصلا، يطلع بعد صلاة الفجر، بصلي الفجر، طلع بعد صلاة الفجر واخد بهيمته ورايح عشان يعمل مش عارف ايه، يفعل هذا، يبقى دي مفردة مش الشرك الذي هو هذا شرك. نعم نعم، لكن تخفى مفرداته هذه من ايه؟ ولهذا هم يقولون يا اخواني بارك فيكم، يقول يعني هذه من المسائل الظاهره، تحريم الشرك مسائل ظاهره، فعلا تحريم الشرك فعلا مسائل ظاهره، فعلا تحريم الشرك مسائل ظاهره. انا ما قبلت مسلما يقول الشرك حلال، لكن هو ناسي بقى ايه؟ تحريم الناذر، هو المسائل الظاهرة ولا الخفية؟ يعني ناقش لي مسألة تحريم النذر مش تحريم الشرك. والنذر الشرك عشان ما تقوليش بس يعني انه ده هو لا يرى النذر من الشرك، هو شرك اه زي تحريم الشرك تمام وتحريم الحلف بغير ما بغير الله. لا ده الصد من الشرك الاصغر وده من المسائل الخفيه، مش مساله الشرك اصغر واكبر، اتكلم عن الخفاء والله. فنفس المساله حلف بغير الله نظر لغير الله، دي مسائل تحتاج الى نصوص وادله، والنصوص والادله انما تكون بحسب البلاغ وعدم. كيف بقى لو بلغت بلاغا مشوها؟ كيف لو بلغت على انها الايمان لتقرب الى الله؟ يبقى لما تاتي تقول مساله ظاهره خفيه، متى تقول الشرك مساله ظاهره؟ لا ناقش النذر، يا ترى هيبقى ظاهره ولا خفيه؟ ناقش هذا، ناقش طلب المدد، ناقش ناقشه ظاهره لي ولك، لكن لغيرنا، لمن نشا ببديه بعيده، لمن نشا ببديه قريبه بعيده. يعني ايه قريبه بعيده؟ يعني قريبه الله، قريبه جغرافيا، بعيده منهجيا. بعيده ايه؟ منهجيا. عندهم علماء تصوف ويغرونهم و الى اخره. المسائل يا اخواني كده لا تناقش كده مناقشه. فانا اريد ايضا مساله العضو بجاه الخلافة من القديم، واريد مساله الحقوق من الله الخفة من القديم. بس سؤال كده الى اصحاب النت حتى اللي بيقعدوا الساعه 2 وربع بالليل، تمام؟ دول او يزيد ادى النت بتاعكم عندكم، ادخلوا عليه اسالوا انتوا نتته تمام ليه النهار، جيبوا الخفي واللي في بطونه كله. عاوزين مسألة الإعذار بالجاه في مسألة الشرك أو عدمه، خد بالك إن في من الموانع وهو الجاه ضد الشروط والعلم. أنا أستثنى منه مسائل مفردات الشرك، ما تقوليش بقى الشرك ومن أشرك ومن تمام خلاص. نريد هذه أنه لا خلاف فيها. غاية ما سأتون به أن الفقهاء كتبوا في حكم في كتاب الردة دائما لا تجد فقيا إلا ويقول ومن ذبح ومن نظر ومن، نقول صح والله، ومن ذبح ومن نظر ومن، لا إشكال أيضا. ما في مشكلة، إحنا نتكلم عن المعين، إن لا يعذر المعين في هذه، لا يعذر المعين في هذه. وإلا أيضا ومن قال بأن القرآن مخلوق كافر، هتجدهم بيقولوا كده برضه. ومن نفى رؤية الله كافر برضه، هتجدهم بيقولوا كده. وحضرتك بتعذره بالجهل فيه، تعذره بالجهل فيه، وهم بيقولوا كده برضه، بيقولوا كده. من قال بأن القرآن مخلوق كافر بيقولوا كده. يبقى إذن نريد هذه المسألة، هل هي مسألة مذكور فيها الخلاف عند القدماء ولا لا؟ فالذي نعلمه من كلام أهل العلم أن هذه المسألة أهل السنة فيها على قول واحد، مسألة الإعذار بالجهل أو وجود الجهل كمانع من الموانع أو كل هذا موجود. عندنا قاعدة ذهبية مأخوذة من النصوص وتطبيقات السلف، التفريق بالنوع المعين. خصيصا هذه القاعدة ليه؟ من قال كفرا أو فعل كفرا، ليس كل من قال كفرا وقع الكفر عليه، أو من فعل كفرا وقع الكفر عليه، بل لابد في ذلك من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. قل لهم ايه؟ ما فهمت، ما تقول ايه؟ لا مسألة ان هل من كفر بقانون وضعية يقول هذا تكفيري؟ هل من كفر بكلمة الله تكفيري أو من لا يرعى تكفيري؟ لا، دي مسألة أخرى، مش هنقع في بقع فيه. ليس كل أيضا من قال هذا كنت تكفيري، في من قال مجتهدا يعتقد أن هذا الدين وأن هذا الدليل ولم يناقش في المسألة، أو يعتبر حتى لو طلع المناقشة أنها مناقشات ضعيفة بالنسبة له مجتهد مثل علماءنا وكذا، ولا يكون تكفيرين ولا شيء. لكن في من يناقشها بأصول التكفيرين ويرتب عليها بقى أحكام من تكفير حكومات والآخر وكذا، دي مسائل أخرى. يبقى ليس كل من قال بأن من حكم غير ما أنزل الله وكذا يكون يعني تكفير القانون الضعيف يكون تكفيريا، لا، ليس كل من قال هذا يكون تكفيريا أبدا، ولا كل من قال بعدم الإعذار بالجاه يكون تكفيريا، لا طبعا، لا طبعا، ليس كل من هذا. في فرق بين واحد يعتقد علما وناقش بأصول العلم وناقش بكذا وكذا 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 تمام وخافي عليه حق في المسألة، وبين من يناقش بأصول ويصطلح بأصول التكفيرية. عندنا ناس بيناقشوا هذه المسائل بأصول الخوارج وأصول المعتزلة، زي اللي بيتكلم في الميثاق والفطرة وأن الأشياء دي معلومة وأن يؤخذ بميثاق أخذ، ولهذا يبحثون مسألة الميثاق في المسألة دي اللي مأخوذ على بني آدم كما في الآية. ففي من يناقش المسألة بأصولهم وتبين له الحجة وبعد ذلك يناقش، وفي من يناقش لا من أهل العلم يعتقد أن هذه المسألة كذا لا إشكال، هذا لا يقال تكفير لكن يقال أخطأ. نعم
تعالى ذكر يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني من قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني من إحصاء إقراء ولا أشهر تحصونها عليهن فمتعوهن. يقول
يعني التعبير بالإقراء أحسن، لأن الإقراء تشمل الحيض تشمل الطهر، حيث اختلف أهل العلم، ده بقى اختلافه بين أهل العلم، اختلاف موجود في كتب أهل العلم معتبر، هل المراد بالقرء الحيض ولا المراد بالقرء الطهر بناء على العدة تعتبر بالأطهار ولا بالحيض؟ نزاع، إذ في لغة العرب القرء يطلق على هذا وعلى ذاك، والأقرب أنه الحيض، وقد قال صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر أقرائك يعني أيام الحيض. نعم
فمتعهن يقول أعطهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال. وقوله
هذا إذا لم يدخل بها، إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهن ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن يعني من قبل ماذا؟ من قبل الدخول، من قبل الجماع، ويلحق بذلك الخلوة المأمونة، يلحق بذلك الخلوة المأمونة، فمن قبل البناء والجماع أو من قبل كذلك الخلوة المأمونة. خلد تركهما في بيت وحدهما ومضى، مثل ما يحصل من كثير من العوام، يأتيه مثلا زوج وابنته التي عقد عليها ويقول خلاص يا ابني احنا رايحين بس مشوار انا والحجه كده وخذ راحتك البيت بيتك، ويسيبهم فين؟ في البيت وحدهما او الشقه وحدهما. هذا حصل هنا خلوه مامون. هنا اذا طلقها يعامل معامله من دخل بها، يعاملت معامله من دخل بها ومن كل شيء، من جهة استقرار المهر كاملا، من جهة الطلاق، الطلاق تكون طلقة رجعية على وفق الأحكام التي تكون في من بنى بها تماما. يبقى إذا عقد عليها ثم طلقها من قبل أن يمسها، من قبل أن يخلو بها خلوة مأمونة وكذا، فإن ذلك يترتب عليه ما ترتب من جهة العداد، من جهة الطلاق، فطلقة واحدة بائنة تبينها، طلقة طلقة هذه بانت كذا، بانت بينونة صغرى، أي يحل له أن يعقد عليه. طب اثنان، استحقت نصف المهر، استحقت نصف المهر إن كان قد سمي لها المهر. طيب إذا لم يسمى لها مهر فإنه يفرض لها فريضة بحسب يسار الزوج وإعساره، يقال نعطيها مثلا مبلغ، نقدر مثلا وليكن المهر بكم كذا، يبقى نعطيها ايه. طيب هنا مسألة مهمة يحتاجنا لها الآن في الصور المعاصرة، ما الذي يتنصف؟ هنا وقعت مشكلة كبرى الآن، ألا وهي ايه؟ اليوم البنت لما بيتقدم إليها الشاب يقول مثلا أنا أجيب لها مثلا بمئة ألف مهر مثلا ذهب يعني وكذا, وأي متى مش عارف بمليون, وما مش عارف مؤخرها مثلا بمثلا بمئة ألف أو بخمسين ألف على حسب ما تفق. حصل بقى طلاق قبل الدخول والمساس والخلوة, ما الذي سيتنصف؟ هنا يقع بقى اشتباك كبير, وتروح الناس مين لأبو عبيد عايزين نتناصر, يقولون النص بيقول كده. طب ماشي النص بيقول كده, النص بيقول ايه؟ ما فرض. ايه بقى اللي فرض هنا بقى؟ اللي فرض هنا القايمة بالكذا بكل ده, هو ده اللي فرض ما راهو كله كامل مثلا, ولا اللي فرض بنرجع الى عرف الناس. يعني احنا عندنا فلان واخده مهر 100,000, ما حدش بيتكلم في القايمة وكلمات. او لو اتكلمنا في القايمة, القايمة دي مستحقة بالدخول. القايمة دي يعني ايه؟ يعني ما يشترط على الزوج احضاره وعلى الزوجة احضاره, كذلك الزوجة بيشترط عليها احضار اشياء ايضا في القايمة. اذا بنى بها, فاذا دخل بها فالزوج عليه ان يحضر كيت وكيت وكيت, والزوجة تحضر كذا وكذا وكذا. واذا احضرت الزوجة واحضر الزوج هذه الاشياء صار كل ذلك من حق المرأة. فنقول الذي يظهر من عرف غالب الناس أن نفرق من القائمة, فهذه إنما تشترط عند البناء عند الدخول ليس بالعقد. وما يكون عند بسبب العقد, بسبب العقد الذي نسميه المهر أو الشبكة المؤخر والمؤجل. خلاص بنتك واخدة 50 جرام ذهب, أو بنتك واخدة 100,000 جنيه, أو 50 جرام ذهب تجيب منها 10 جرامات والباقي وبيكتب في القائمة, ومؤخرنا 50,000 جنيه أو 100,000 جنيه أو إلى آخره. هذا الذي عندنا نسميه مهرا, وده اللي بيتنصف. يبقى المهر مقدمه ومؤخره ده اللي بيتنصف. أما مسألة القائمة هذه, القائمة ده إنما هي من شروط النكاح, أي أنك إن بنيت بابنتي فإن عليك أن تأتي لها بكذا وكذا وكذا, وانت ايضا انت كبنت تاتي بكذا وكذا وكذا, وكل ذلك بيوقع في ايه؟ في قائمة. ولهذا بعضهم او كثير من الناس ما يكتب القائمه عند العقد, انما القائمه تكون عند الدخول, ياخذ وسط امانه مكانها مثلا الى ان يحصل ان هو بياتي بكذا. لان حتى الناس في القائمه عرفان, عرف يقول بنتفق على مبلغ في القائمه ثم نسدد القائمه بما يتفق مع المبلغ. يعني مثلا قائمة بابنتي 1,000,000 جنيه, فانت لما تأتي مثلا بأهلي تستطيع من اثاث, وبنتي تأتي باللي تستطيع من المطبخ, وابناتي بقى وبنفبرك كده غرف ونظام وكذا, المهم نوصل 1,000,000 جنيه. وفي من يقول عرف اخر لا, ما تأتي به فعلا وما تأتي ابنتي به فعلا بالفواتير نسجل الفواتير, طلعت 1,000,000 كتبنا 1,000,000, 1,200,000, 1,200,000, 800 حسب. ده عرف وده عرف. طيب الشرع يخالف شيء من هذا او يوافق او اخره؟ نقول المسلمون على شروطي, اشترطتم 1,000,000 خلاص انا بنتي قيمتها 1,000,000, وانا كنت اتساهل معك ان تاتي بكل شيء هذا مني, بس قيمة بنتي 1,000,000 ما في مشكله, هذا يمشي مع الشرع. او نسجل اللي اتى ما في مشكله, هذا يمشي مع الشرع. طب انا جبت البنت من يوم ما بنت عندها 7 سنين وانا بجيب لها, فانا كان الطاقم ده مثلا زمان كان ب 250 جنيه النهارده ب 25,000 جنيه, اكتبه بالفاتوره القديمه ولا بالفاتوره الجديده ولا كذا ولا كذا؟ هو نقول هي تزوجت ايام الطاقم ب 250 وتزوجت ايام الطاقم ب 25, ب 25 خلاص نكتب 25. كون انا ناصح وجايبها من الصغر ده لا, يعني انت تبقى ناصح انت عليا واكتبها لك. يبقى ايه فايدة نصحتي؟ انا ناصح من الصغر بجيب لها 250 على 150 حاجة, جيت ناصح تيجي انت بقى ناصح اليوم عليا تقول لي بالفواتير القديمة بيني وبينك الله شوف الفاتورة اللي انت شاري بيها تمام؟ لا, الفاتورة بتاعت اليوم. يبقى هنقول انا جايبها بكذا لكن هي بكذا كذا كذا. المهم دي كلها يا اخواني اعراض, واتيتهم احداهن قنطارا. ولهذا البعض يقول لك هي القائمة من الشرع, هي قائمة مش من الشرع. هو يعني كان النبي بيكتب قائمة؟ النبي ما كتب قائمة ولا نفى كتابة القائمة. قال إن أحق ما وفيت من شروطي ما استحللتم بالفروج, وقال المسلمون على شروطي وأحق الشروط أن يوفي ما استحللت به الفروج. واحد تزوج على 10 أفدنة يديها 10 أفدنة مهر. نيجي نقول يا شيخ بعد ما يحصل طلاق يا شيخ ومش الإسلام نهى عن الغلاء في المهور، هو 10 أفدنة ده ب 20 مليون جنيه اليوم أو 30 مليون جنيه، ينفع؟ ينفع وما ينفعش؟ لا الشرع قال لك يكتب 10 أفدنة، الشرع قال لك ولو خاتم من حديد عادي، ولا الشرع حرم إذا كتبت 10 أفدنة أنه يجب عليك بقى بما استحللت به الفرج أن تعطيها. وآتيتم إحداهن قنطارا يعني مال الكثير، فالشرع يفعل هذا ولا ينهى عن هذا ولا يأمر بهذا، أمر ابتداء الأمر على حسب ما يراه الناس. الشاهد اللي بيتنصف اللي تعرف الناس عليه العرف المنضبط أنه مهر بما يتنصف مما ليس بمعلق على شرط، خلاص الذهب او الفلوس. وبرضه مساله الذهب والفلوس دي فيها مشكله تانية، برضه مشكله اخرى، يوم يديله فلوس 100,000 يوم يروح يشتري بقى ايه 100 جرام، انت مهر بنتك كام؟ 100,000. راح اشترى ب 100,000 مثلا وليكن 30 جرام الذهب النهارده مثلا ب4، راح شاريه سنه 2 حصل فرق بقى الذهب ب8، فتلاقي العريس يقول ايه بقى انا هاتولي الذهب شبكتي، يوم ابو الزوج يقول ايه شبكتك 100,000، يقول لا احنا اشتريناها ب100,000 كذا كذا، نقخ خلاف برضه تاني، هي فلوس ولا هي ذهب؟ نقول احنا اتفقنا على ايه وانت دفعت ايه، تمام، ساعات تدفع وتاخد ذهب برضه، ابوها يدفع فلوس وانت تاخد ذهب، ازاي؟ احنا اتفقنا على مثلا 50 جرام، 50 جرام دول كانوا مثلا ب100,000 وقتها، فانا بكبر بنسيب يعني. فجيت لما دخلنا المحل فقلت لنسيبي ايه خد ادفع الفلوس مثلا، واخد بالك، فنسيبي هو اللي دفع الفلوس، ما جيش بقى نسيبي بقى عند الفرقه يقول ايه انت اديتني 100,000 خد ال 100,000 اهو، لا انا اديتك 100,000 بكبر بيك عشان تدفع، انما انا جايب لكم 50 جرام واحنا اتفقنا على 50 جرام جايب لكم 50 جرام. فدي كلها بقى مسائل مسائل نزاع يرجع فيها لايه لاستيفاء الأمور. فأنت مدي 100,000 مهرها، 100,000 لما يقع فرقة خد 100,000 نصف 100,000 ديك 50,000 حتى لو صار الذهب بكام من 4 لـ8. طيب أنت جبت 50 جرام يبقى ليك 50 جرام نصف 50 جرام مهما بلغ الذهب ما بلغ، يبقى هنا على حسب ما تعرف عليه الناس في ذلك. أبو عبيد متفقين على ان المهر 5 ولا 100؟ 100 100. هو قال له ال 100 جرام ده المهر 100 جرام ولكن يا ابن هات اللي تستطيعه، فجاب 5 جرام اللي هيتنصف في ال 100. لا غير الاين، لا لا، الذهب وان وضع في القائمه معروف له بند خاص، معروف التعارف على ان المهر كام 100 جرام 50 جرام. هما بقى الناس بيختلفوا ايضا، في من يضع في القائمه في من لا في القائمه، فحتى لو وضع في القائمه احنا قلنا القائمه كذا، القائمه اللي هي متعارف لتابع عند دخول هي قائمه الجهاز، الجهاز والاثاث والفروش وغير ذلك، ليس الذهب، ليس الذهب، انما ده بيبقى بيصلح عندهم ان المليون اللي احنا متفقين عليه في القائمه دخلوا الذهب ولا خارجوا الذهب، لكن احنا متفقون على ان الذهب ده اللي احنا بنسميه المهر او الشبكه بتاعتها اللي هي المهر او الاخير، ده اللي احنا بيحصل بيه وده بيتنصف. نعم، على كل حال اعراف الناس لها دخل في ذلك، المهم القاعده ان المهر هو الذي يتنصف، وانه اذا فرض لها فريضه ان هذه الفريضه تنصف. طب اذا لم يفرض لها فريضه يبقى ماذا؟ فمتعوهن على المسيء قدره على المبتدئ قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ثم طلبتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم، اي من قبل ان تجامعوهن او تخلو بهن خلوه مامونه فما لكم عليهن من عده تعتدنها، اي ان المراه المطلقه قبل البناء والخلوه ليس عليها عده. بمعنى يا اخواني، بمعنى المأذون اللي طلق ممكن هو المأذون اللي هيتجوز، يعني عريس طلقها وعريس قاعد في نفس جسد، يقول له بقى انتظر بقى مأذون، يا مأذون بالمرة عشان ايه ما نجيش بقى مرة تاني، هو طلاق من محمد وجوزها لأحمد، طلاء من محمد ده قبل الدخول طبعا والخلو، طلاء محمد هنا بنت منه بينه صغر خلاص. طب في عدة؟ لا ما في عدة. وزوجها من عادي في المجلس واحد، ناس دول مشوا خلاص والتانيين قاعدين، قال عشان يبقى مشوار واحد وخلاص. اتطلقت متجوزت في مجلس واحد، لا اشكال لا اشكال. لكن بينونة بقى صغرى في خلع، هو بينه صغرى بس ما ينفعش، يبقى لابد من ماذا؟ من حيضة او ثلاث حيض على حسب بقى هل الخلع طلاق او لا، اختلاف العلماء في ذلك. قال فمتعوهن، يقول اعطوهن ما يستمتعن به من عرض او عين مال. وقوله وسرحون صراحا جميلا، يقول وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف وهو التسريح الجميل. يبقى المرأة قبل الدخول اما ان يكون سمي لها مهر، بالنسبة للمهر اما ان يكون سمي لها مهر او لم يسمى، ان سمي لها مهر فيتنصف ذلك الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا الزوج يتنازع عن نصفه، يا الزوجة أوليها يتنازل عن نصف. واحد يقول لك أنا مش عايز حاجة جزاك الله خير، والتاني يقول لا أنا مش عايز حاجة جزاك الله خير، ما في إشكال. وهذا من المعروف والفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الحكم بين، ها بين، فنصف ما فرضتم ما نفس ما فرضتم والإحسان ده العد، ده العد الذي خلافه ظلم. وبقي الفضل، وبقي الفضل، فليس ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب الأفضل إيه؟ نأخذ النصف ولا نعفو؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. أقسم بالله دي أخواني بالدنيا كلها، مش بقى بعشرين جرام ثلاثين جرام خمسين جرام، دي بالدنيا كلها. يكفي أن ربي يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، وأنا أحب الأقرب للتقوى. يبقى اشتريت انا المنزله دي بايه؟ بدي بهذا الامر، اقرب التقوى. اقرب التقوى ولا اخد نصف ده الذهب غالي ده ب 8000؟ ما هو الذهب هناك برضه غالي جدا في الجنه، غالي بكام بقى؟ بكام؟ بما لا عين رات ولا اذن سمعت، بما ولا موضع صوت عليكم في الجنه خير من الدنيا. ما هي غاليه برضه، خلي بالك. وانت فكر انت بتسيب 8 مدحوك عليك، الجرام ب 8 مدحوك عليك، انت بتسيبه عشان انت عايز الاغلى، مش انت بتدور على الغلا، على الغالي، مش بدور على اي، بدور على الغالي. اهو الغالي هناك، الغالي هناك. وان تعفو اقرب للتقوى، وان تعفو اقرب للتقوى. يبقى الاقرب للتقوى ايه؟ العفو. ولهذا تجد ممكن لو سبحان الله يعني في زمن فعلا بنحس فيه الخير، هتجد ده ماسك في ده وده ماسك في ده، ماسكين في بعض. ليه بقى؟ ان شاء الله اللي يسيب، انا اللي عاوز ديت، انا مش واخد. تقول لا 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 والله ما انا واخد، وده يقول مش عارف نفصل نرضيهم ازاي. لكن النهارده انت بتفصل ايه بقى؟ سبحان الله. شوف عامة نزاع الناس اليوم في يا اخوان، لكن لما هتيجي بالمستحبات وتيجي بالفضائل، ده كلام دروشه اليوم للاسف الشديد، اصبح محل دروشه. اعفو مش عارف ايه، يعني اسامح مش عارف ايه، يعني اترك كذا لله عز وجل، مثل ما قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي احسن السيئة، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. خلاص اسالك اخوك انت بقى مسألة، انت تقعد يعني واخد منك الجنه ده بالحك، بس ظلمنا يا شيخ جميل قوي، ظلمك ده ابتلاء عظيم جدا، وانت لك حق. قال يا حق والله 100%. طب وتركت لاخوك ليك الحق 100%؟ ما انت لو مش حق مش هيبقى ليك فضل، انت ليك حق 100%. اه تمام، ولكن حق هذا ان تركته والاخير لك عند الله يبقى ايه؟ من هنا جاء قول الله عز وجل وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقى الا ذو حظ عظيم. ممكن تشتري المرتبه دي بالموقف ده، لانه وما يلقى قاها ان هو يعفو عن حق الثابت له 100%، والتاني ظالم. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. انت تاخد كام؟ لكن في مقابل الحظ، يا ترى الحظ العظيم ده بقى في التقوى والايمان والبناء ده بكام؟ ده يساوي كام؟ ده يساوي كام؟ فانت بين حاجه من اثنين، يا تاخد حظك من اخيك اللي ب 500 ولا ب 1000 ولا ب 10000 ولا ب 100000، ولا تاخد حظك من الخلق اللي اتربى وان لم يكن واجبا عليك. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. انا عاوز الحظ العظيم ده، انا عفوت عنك يا الله، عفا مع كل ده عفوت عنك. الناس تقول ده راجل ده مغفل، ده لا مش مغفل، هذا أذكى الناس. ليه؟ لأنه اشترى هذه المرتبة بشيء قدره الله أن يكون سببا. ما هي المقامات بتشترى بإيه يا أخوان؟ ما هي مقامات؟ ما هو بكر الصديق بإيه؟ وفي عمر بارق بإيه؟ هذه المقامات بإيه يا أخوان؟ ما هو ده نفس المسألة، زوجتي كذا ومع ذلك أعطيتها كسامن حقوقها، جاري مؤذي ومع ذلك ما ظلمت، قادر على أننا ومع ذلك ما ظلمت ولا فعلت، بل عملت بالإحسان. الإحسان مش العدل، احنا بنتكلم عن مرتبة أعلى من مرتبة العدل، ده حكمنا الظلم المحرم، بنتكلم عن مرتبة الإحسان اللي ليست واجبة عليك باتفاق. لكن تحصيل المقامات دي بكام؟ تحصيل المقامات دي بكام؟ طبعا دي تجارة مين؟ دي تجارة أهل الإيمان. خلص الذين يرون تجارة لن تبور. ما هو لازم أنا أربي نفسي أخواني وأخلاقي في إيه؟ في المحكات دي، في المحكات مع زوجة مع جار مع مع أخ مع عدو، قد تكون مع عدو بحريب مع الجبهة. بالجبهة النبي رب أسامة، أقتلت بعن قال لا إله إلا الله في الجبهة يا إخواني. تخيل ممكن أنا أمر بتقوى الله عز وجل والعدل في نتنياهو بعد أن تمكنت. يعني أنا عايز أقول لكم هقول إيه، بس البث المباشر بيجيب كل حاجة. يعني شوف نتنياهو ده تمام، وانت لقيته فين؟ في مصر هنا في حتة كده شارع بينك وبينه، ومعك بقى سلاحك وهتقتله في مصر هون. شوف بقى تعمل ايه؟ تعملها خلص عليه بموجب ايه؟ اخواننا ولا بلدنا؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه انت هنا؟ هو قتلك انت، هو كذا هو كذا، هنا بموجب عهد وميثاق. ايوه عهد وميثاق، يبقى بتوع بقى ايه؟ مشايخ السلطه والمداخل والجماعه دول يعني. فحتى الحد ممكن، نعم ايوه نعم، الحد تمكن منه، تتمكن منه ومع ذلك انت مامور بالعدل فيه. ولهذا الله قال في ربع واحد يا اخوان سوره المائده في بدايته، ولاجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. في اخر ربع، ولاجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. فممكن انت مامور بالعدل فين؟ في اعدى اعدائك. عمرو بن عبسه لما نادى معاويه لما اراد ان يحرك الجيش في وقت الهدنه قال وفاء لغدر مع عدوه. فدي محلات بتتربى انت عليها. التربية على الأمر السهل سهل، أنت لا تتميز بيك أخ. يعني زي إيه؟ زي اللي يقول سمعنا وطاع للسلطان وفقه الله، بيديله منغ... يعني الناس في رغد ونعيم والسمع وطاع موجود وما عنديش قضية ولا مشكلة. أن أصلا أنت تظلم، أنت طالع من السجن ظلم بقالك 30 سنة وأول درس عمال تقول سمع وطاع لمن والله الله أمرنا وحد من الخروج، وانت بعد 30 سنة ظلم، انت في سجون المأمون، انت في سجون الواثق، انت في سجون المعتصم، ومع ذلك تقول خذا خلاف الاثار. خلاف اثار مش ده قالوا احمد يا اخواني ولا دي المحالي بقى؟ مش ده قالها شيخ الاسلام وهو يسجن ظلما من سجن الى سجن يا اخواني؟ ما هو دي المحكات بقى يا اخوان، دي المحكات. مش دي المحكات يا اخواني؟ والله لا اعينك على خيانة السلطان، يطلع روح بات عندك وتعالى الصبح بدري قبل ما السلطان يعرف. والله لا اعينك على خيانة السلطان، قال لا 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 ايه يا اخواني انام مع عيال ده؟ ده انا ممكن اقول ده من فضل عليا، ده ايه من ايه، ده من كراماتي، من الكرامات ان ربنا رزقني بسجان طيب كان بيمشيني الساعة 10 بالليل وياخدني الساعة 5 الصبح. من الكرامات رزقني لابس سجان طيب. مش صح يا اخوان؟ مش صح يا اخوان؟ احنا في جوف الليل ولا يرانا احد والسلطان قد منع المشي فدي ساعة. فقال له تعالى نذهب الى اخيك كذا. قال يا اخي واين السنة؟ اين السنة؟ الا تعلم ان سلطاننا عن المشي فدي ساعة؟ من الذي يراقبهم؟ فدي محكات يا اخواني، محكات دي تظهر متى يا اخوان؟ فانت مش منتظر بقى عشان تعفو لما تبقى تمام ايه؟ يعني مثلا اتخذت المليون بتاعك خلاص وكل حاجة، بس يعني مثلا في شوية حاجات كده خلاص انا عارفه مش مشكلة. لا، المحكات، المحكات الصعبة اللي هي الدواعي ظلمني مني سواني كذا 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 كذا، ولكن العفو اقرب للتقوى، العفو اقرب للتقوى. سأسجل بهذا العفو في سجل الصالحين موقفا. تمام؟ يبقى دي مسائل. زوجتي أذتني وعملتني بس أنا بديها كل حاجة عشان ماذا؟ عشان لا أفتن أقاربها. عشان ماذا؟ عشان أبين للناس إن مع إن هي قد تكون نشيزا بس أنا أثرت صورة الدعوة، أثرت، واخد بالك؟ أروح أنا أقول للقاضي على فكرة لسه لها كذا، لسه لها كذا، مش لسه، وهكذا. فهذه مسائل لابد نقف عندها. فقول الله عز وجل فنصف ما فرضتم ثم جاء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إخواني إحنا في حكم ولا في مواعظ؟ إحنا في حكم ولا في تربية؟ ولهذا إحنا قلنا كده عجبا لقوم قصروا المواعظ على ذكر الجنة والنار، عجبا لقوم ما شهدوا عظمة الشريعة. الله يربي هنا يا اخواني سبحانه وتعالى. فنصف ما فرضتم، تعالى ايه بعدها؟ ده النصف، ده الحكم. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وان تعفوا اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه يا أخواني هذا هو القرآن يا أخوان، لأن هذه الأحكام لابد أن تتناول بالتقوى. سورة النساء سورة الطلاق، سورة النساء هذه ما أكثر إيراد التقوى فيها. ومن يتقي الله يجعله خيرا، ومن يتقي الله يجعله من يسرا، ومن يتقي الله يكفر عن سيئاته ويعظم له اجرا. في وسط الطلاق لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، تذكير بالتقوى، تذكير بجنه، تذكير من في وسط الاحكام. لكن احنا في معزل. احنا اليوم لما تجد من يعدل يا الله ده امام اليوم، كلام في الفضل صعب جدا الان، ملوش محل الا عندما رحم الله عز وجل. لكن الكلام في العدل النهارده بتقولوا العدل فين؟ فين العدل؟ فين العدل؟ اين العدل؟ مش تقول اين الفضل، ده مرتقى يكاد يكون انتهى الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ذهب مع الصحابه، ذهب مع التابعين، ذهب مع تابعي التابعين، ذهب مع ائمه الهدى الذين يستحضرون هذه الامور في حياتهم، في حياتهم. هذه أحكام شرعية عظيمة جدا لا نأخذها مجردة. خذ الآية كلها، خذ الحكم عدلا وفضلا، خذش الحكم عدلا بس. يعني نتكلم عن يا إخواني عن شريعة أعطت النصف بس. طيب ليه ما نتكلمش يا إخواني عن شريعة، عن شريعة ندبت إلى العفو؟ فلهذا تتحول مجالسنا النصف والنصف ونوزن ونعمل ونسوي ولا خير الا انه مش عايز حاجه، خده كله. ده انا متنازل. ليه متنازل؟ اصل الراجل ما فهمش حاجه، اصل ملوش في الدنيا ده، اصل مش واخد بالك من الراجل، مش بيحسبها صح، اصل الراجل مش عارف ايه، ويعود الى زوجتي ربما تطلب الطلاق منه، ازاي انت تسامح؟ لا، ده ذكي، هذا الذكي ذكي. هذا الرجل يعرف من اين يعني تؤكل الكتف كما يقال. انتم اخذتم به فنصف فرضتم، انما هو اخذ بايه؟ وان تعفو اقرب للتقوى. هو اخذ بهذه، هو اخذ بهذه. لكن احنا الى اليوم اقسم بالله يا اخوان، القضايا بين اخوان، بين اخوه في مواريث من عشرات السنين، يعني قريب قضيه واقفه من 70 سنة 70 مثلا. ارض بتبقى بائره، بيوت بتبقى من غير سكن، ممنوع تسكن حتى نفصل. طب نفصل ايه؟ البلد كلها مجالس عرفيه ما عملتش حاجه، ارض لم تزرع حتى نفصل. سبحان الله، معقوله في الاجواء دي بقى تقول يا اخي خذ ما شئت ودع ما شئت؟ معقول يا اخي خذ ما شئت؟ عايز ايه اللي مزعلك؟ الشقه اللي الجهه الشرقيه مش عارف ايه الابليه ومش عارف ايه. خلاص يا اخي خذ، مش مشكله. ازاي انت هتاخدنا في شقه زنقه على منور؟ على منور؟ لا ابدا، مش على منور، ده على نور ان شاء الله. الله يبارك لي، قد يرزقنا ده الولد الصغير ده بعماره في علم الله لاحسان ابيه، وكان ابوه مصالح. خلاص قدر معلق، خدت الشقه اللي على المنور، فتح الله لولدك رزقا، مش انت لاولادك كمان عمارات اثار واثار. والسبب لو كشف الغيب هو يوم ان عفوت لاخيك. والارض اللي على البحر والارض اللي على المصرف، انا اخد على البحر ومش عارف ايه، وانا واخد على الوجع. خلاص يا اخي، طالما فيش انا كده اخويا نقسم. لا، واخويا عنده عيلين ثلاثه ولاد الادب، واخد بالك، واحامي ده هعمل ايه وانا ما عنديش اصلا، ما عنديش وقت اعطله. اقصد اخويا عادي. فخلاص خلاص خدها، خدها يا اخويا، مش مشكله. تبقى راضي يعني؟ تبقى راضي؟ خلاص خدها، ما فيش مشكله. خد كام بقى؟ خد على الواجهه، خد على الواجهه. قد يكون الله ادخر لاولادك من الرزق ما لا تعلمه، او في الجنه، مش لازم في الدنيا، او في الجنه. تمنها دي كام وانت بتتركها لله حفاظا على اخيك؟ تمنها دي كام؟ فمش لازم الاتمان يا اخواني المية والخمسين والسبعين والعشرين والالف والعشرة الاف. حتى لو تعامل الناس بكده، نحن كطلاب علم لنا تعامل اخر. امال ايه فايدة الكتب؟ رايح بس جايب النجارير، مدام جرير شيل كتب، حاطط كتب، ما احنا لازم تترك بصمات فينا، تترك بصمات فينا. فاحنا مش بنتكلم عن حد العد، احنا بنتكلم عن حد الفضل. متى نرقى بقى؟ متى يكون فينا الخلق ده؟ الاخ محمد ترك هذا، والاخ ابراهيم ترك هذا الموقف، والاخ سيد ترك هذا الموقف. هذه مواقف ان مفترض تكون مسجله عندنا، يكون فيها ما يقتدى به عندنا، اللي هي فضائل الاخلاق وفضائل، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ. كان انا لو عفوت عن اي كذا اخذ المرتبه دي، ده جميل قوي. ما انا هاخدها امتى؟ ما هو خلي بالك، ادفع بلدي احسن. السيء هو اساء، هو اساء باتفاق، ادفعها بقى. صعب، ما هو عشان صعبه، ما هو برضه المكان، المقام غالي، المقام غالي برضه، المقام غالي. بيشتري يا اخواني بضاعه غاليه، لازم يدفع، لازم يدفع. زي مثلا في اخت صالحه، اخت ما شاء الله، اخت كذا، بس عندها اب بقى يقول لك مش عارف لازم تجيب لي. خلاص استلف وادينها، ادينها مهر اللي عايزاه. مش يجي شيخك يقول لك ما فيش اكتر من 5000. انا بس البضاعه عم الشيخ، البضاعه ما تتسابش، دي البضاعه دي ما تتسابش عم الشيخ. فانا لا يمكن عشان الاخوه والدعوه، لا انا هاجي من تحت ايد الشيخ. خلاص هقول لهم يا جماعه، قولوا انتوا واخدين خمسه، ما انتوا واخدين خمسه، واخدين خمسه في 100 ب 500، بس ما حدش يقول للشيخ. هو الشيخ ده نبي ولا حاجه؟ كل نبي يحرم بقت 10 دلوقتي، 10 يعني ثمن العربيه تروح تجيب الايه؟ المهر، ثمن العربيه يعني. عشان تروح هناك عنده دلوقتي تاخد لك 10000 اصلا في السياره، مش مهر. خلاص من تحت الشيخ بقى، عدي من تحت الشيخ. البضاعه تستاهل. اخت صالحه تقول لي 10 و5 و3 و4 و2 وكذا. فالشاهد يعني هذه مقامات، هذه المقامات لا تشترى يا اخواني، لا يحصل انسان الا ببذل، إلا ببذل، إلا ببذل. ولهذا تظهر السنة متى؟ عند الظلم. تظهر السنة عند الظلم، ظلم حاكم وتقول سمعا وطاعة، حاكم موقفك، حاكم كذا وتقول سمعا وطاعة، هذا خلاف الآثار. نعم. أن يقوم بذلك السلطان، السلطان أو عرف عام عند الناس لا إشكال. يعني السلطان مثلا يقول مثلا يا جماعة احنا رأينا بعض الناس بيتجاوز في المهور وكذا وكذا وكذا، والشارع شارع ما حددش، لكن بعض الناس بيظلم بعضا في هذه المسألة، فاحنا بنتفق بحيث ان يكون، لان اللي بيدفع مهرا قد يكون ميسورا مثلا كذا، والتاني بينكسر نفسه او يلزم هذا الامر، فاحنا هنرى ان احنا مثلا نقيدها مثلا الايام دي مثلا بخمسين ايه جراه لحد اعلى، لكن ما بنمنعش الادنى، ما بنمنعش الادنى وكذا، واتفق الناس على هذا، فللحاكم ان يقيد مباح في ذلك اذا رأى ان ذلك ادى الى مفسده كبرى وان الناس حصل فيهم فزم هذا، فالحاكم ان يجعل شيئا من ذلك، ان يجعل شيئا من ذلك، تحدد بعض الاشياء هذه ما في اشكاليه، الحاكم يحدد. بعض اهل العلم، بعض الحكام اظن يمكن في زمن عمر منع من زواج الكتابيات مع انه الاصل الاباحه، فقد ياتي الحاكم الى شيء من هذه المباحات ويحددها للمصلحه، او يكون مثلا تعارف اهل بلد ما هو لازم من قبل حاكم، لكن مثلا يجي مثلا مجلس من البلد هذه مثلا من عده منتخب من عده العائلات ويقول يا جماعه احنا نرى ان المهور واولاد غاليه جدا جدا والناس بيراعي بعضها بعضا واحنا اولادنا كذا وظلم الفقراء والضعفاء، فاحنا نخلي حد اعلى مثلا 50 جرام يا جماعه والادنى ده ما فيش مشكله فيه. حينئذ سيرضى الناس، ليه؟ لان بعض الناس بياخد اعلى عشان ان انا يعني من عيله القوم، فما هيبقى اهانه لي ان انا اخد ايه القليل مثلا او كذا، هذا لا اشكال. لكن ما ياتي الشيخ في وسط الناس ويقول نفعل كذا لطلابه، هذا يضيق، لان طلابه لن يستطيع التعامل في المجتمع بهذا الامر. انت حددت لي 10,000، طب هروح اتزوج منين؟ هتزوج منين؟ مفيش حد بياخد من 10، طب اعمل ايه؟ لكن حينما يكون عرفا عاما يكون هذا سائدا على الناس، هذا لا بأس به. فالحاكم له ان يقيد، يدخل تقييدات على المباح لما ما في مشكلة. نعم. يبقى عمر منع ما أباح الله وغيره منع ما أباح الله؟ لا، هذا ليس منعا مما أباح الله، وإنما أخذ ما أباح الله على وجه لا يضر عباد الله ولا يؤدي إلى مفسده، ولا يؤدي إلى مفسده. فكما أن الشارع ما حدد الشارع، ما قال ان الشرع يعني مثلا ما ياتي العرف يقول لك ايه فنصف ما فرضتم نخليه فربع ما فرضتم وتعرف الناس على ده، لا ما ينفعش، ده حده. انما المهور وكذا ترجع الى اعراف الناس وكذا، زي واحد عامل لك مقطع كده واد مخنس كده يقول لك ضحكوا عليكي بيجوزوكم من غير خادمه اصلا، وكان نساء النبي كلهم لهم خوادم ولو مش عارف ايه، ضحكوا عليك وبيقول لك دلوقتي من غير مش عارف كرم والخادم ومش الخادم، والخادم ده انا لازم يبقى موجود في ال، بس كان عرف الناس كده مره بيداء خد، واحنا عرفنا دلوقتي مفيش فيه خادم، فضحكوا عليكي عرفوك ان مش عارف ايه ده انت اللي لازم يجي لك خادم ومش عارف ايه خلاص. فاحنا بنقول برضو الشارع لم يحدد في المهر شيء، لكن الشارع اتى بمقصد عام، ما هو؟ تيسير المهور. يبقى لا حدد اعلى ولا ادنى الشارع، وترك هذا العرف الناس، لكن جاء بمقصد عام هو التيسير. فلما خرج الناس عن المقصد العام راى الحاكم ان يضبط الناس بما اتفق مع المقصد العام، فوضع شيئا من هذا، قيد مباح. وقائع تقييد المباح في عمر امه الاسلام كثيره جدا، لدن الخلفاء والعلماء وكذا كثيرة جدا في تقييد المباح. ادخل هذا قاعدة تقييد المباح المحاكم تجدها صورها كثيرة كثيرة جدا في الفقه الإسلامي، في الفقه الإسلامي. احنا النهاردة يا عبد اللطيف دلوقتي عندنا تقييد اللي بيخرجوا الحج دلوقتي، طب ما هو الحج المسلمين وما فيش نص يقول ما فيش مسلم خلاص بلغ القدرة يحج. طب احنا النهاردة كل العالم بيقيد، مصر ناخد منها كذا ألف، وموريتانيا ناخد منها كذا ألف، والعراق ناخد منها كذا ألف، والسعودية ناخد منها كذا ألف، والنظام ناخد منها كذا ألف. أدخلنا تقييدات للمصالح، لأن تخيل النهارده 2 مليار هيحجوا فين؟ تمام. يبقى هنا حصل تقييدات ايه؟ تقييدات، دخلت تقييدات تنظم ماذا؟ الامر هذا. هل للحاكم يفعل هذا؟ للحاكم يفعل هذا. وما راينا علماءنا قالوا لا لا، ازاي اترك الامر للناس وما ادري ايه ولا اخره، اترك الامر للناس. لا، يبقى قيد شيئا بتقييد يضمن المصلحة العامة، المقصد العام. لأن من شاهد الحج عرف أن نحتاج فعلا إلى هذا التنظيم، وإلا قتل الناس بعضهم بعضا فعلا. لو ناس تركوا يعني، لو ناس تركوا في الطواف، لو ما أغلقت الأبواب، أبواب الحرم نفسها تغلق ساعات معينة في كذا، بيراعوا ازدحم الصحن خلاص ما عادش فيه، أغلق أبواب الحرم تدخلش، عايز تطوف طوف من دوره الثاني، واحيانا يغلق الثاني، عايز طوف طوف من السطح. طب ليه؟ تخيل الملايين دي هتدخل الصحن، الصحن ده مثلا فيه 200,000 او كده بس، او ربع مليون، هدخل الملايين دي ازاي؟ زي ما بيحصل النهارده في العمرات، ولازم تكون كده، واللي يدخل مثلا بثيابه بس اللي يدخل يطوف، لكن اللي عايز يتطوع بالطواف يتطوع من دور تاني والتالت. ما دي تقييدات، كل دي تقييدات، وهذه التقييدات لا تخرج عن مقاصد الشرع، ولهذا تكون داخلة في حد الايه؟ في حد المشروع، تكون داخلة في حد المشروع ولا تتنافى مع المشروع. نعم أعطي. زي برضو دي مسألة احنا احتجنا لها في بحث مسألة تقييد السن الزواج ب 18 سنة وكذا، برضو في ناس بحثوها من جهة الاصل ان ما فيش اسنان يعني يعقد على البنت حتى لو ولدت الان، يعني قبل ما تطلع من الايه يعني تعمل لها عقد عادي، يعني وانت بتجيب لها شهادة الميلاد، تجيب شهادة الميلاد من عند الراجل، طلعت شهادة الميلاد ثالث يوم او رابع يوم، ويوم شهادة الميلاد تاخدها وتروح للايه؟ المأذون يعملها عقد جواز زواج عادي، مفيش مشكلة، شهادة الميلاد مع عقد الزواج، وزوج على محمد اللي هو يبقى شهادة الميلاد برضه طلعت نفس اليوم، يبقى شهادة الميلاد بتاع زينب وشهادة الميلاد بتاع محمد في نفس اليوم نعملهم عقد. زينب لها ولي ومحمد له ايه؟ ولي، وعقدنا لهم مع بعض، يوم ما طلع شهادة الميلاد عقدنا لهم مع بعض. طبعا ده مجاجد جواز عشان حدش يقطعها وينشرها للجواز يعني. هل لو فعل هذا العقد يصح؟ العقد يصح، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن نفع بقى هذا؟ هل نفعل هذا؟ لا، ما نفعل هذا، ما نفعل هذا. طيب ولي الأمر لما جاء وضع سنة مثلا قال 18 أو الأخير، نظرا مثلا لأنه في مفاسد كثيرة حصلت من الزواج المبكر أو أول الأخير، هل نناقشها من مسألة انه الشرع لم يحدد سنا ولا غيره، ولا نناقشها مسألة مفاسد ترتبت على هذا؟ فولي الامر قيد، وضع قيدا لهذا المباح، يبقى ده مسائل تبحث في ظل دي يا اخوان، انتبهوا بارك الله فيكم. فان ولي الامر يسوس الناس في دنياهم بدين الله عز وجل، فممكن يقع تقييدات من هذا، ممكن يقع وقد وقعت ايضا في عمر امتي الإسلام. نعم.
روى القصاص في تفسيره أن حذيفة تزوج بيهودية، فقال له عمر خل سبيلها، فكتب إلي حذيفة أحرام هي؟ فكتب إلي عمر لا، ولكني أخاف أن تواقع المومسات منهن، يعني العواهر.
يبقى حذيفة نقاش بإيه؟ بالأصل أحرام هو؟ حرام؟ قال لا، لكن خشية مفسدة معينة. نعم. ها.
وروى الإمام محمد هذا الأثر في كتاب الأثار على النحو الآتي، أن حذيفة تزوج بيهودية بالمدائن، فكتب إليه عمر أن خلي سبيلها، فكتب إليه أحرام يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختارون نساء أهل الذمة لجمالهن، وكن بذلك فتنة لنساء المسلمين.
نعم.
يتبين من ذلك أن عمر رضي الله عنه منع حذيفة من الزواج بالكتابية لما فيه من الضرر، وهو إما الوقوع في زواج المومسات منهن أو تتابع المسلمين في طيب. زواج الكتابيات وترك المسلمات بلا زواج.
تمام، هتلاقي القاعدة في كلام المتقدمين هذا أيضا، هذا مثل له أمثلة كثيرة في هذا.
وسئل العلامة ابن باز: إذا حدث في مجتمع ما أن تباهى الناس بارتفاع المهور ووصلت مهور النساء إلى مبلغ لا يطيقه كثير من الشباب، فهل لهم أن يجمعوا على أن يكون المهر مبلغ كذا
يجمعوا
على أن يكون المهر مبلغ كذا، ومن تجاوز هذا المبلغ يكون عليه ما هو كيت وكيت من الجزاءات؟ الجواب: لا نعلم حرجا في ذلك إذا رأى شيوخ القبائل إذا رأى شيوخ القبائل وقادة البلد الاجتماع على مهر معين لتسهيل الزواج وعفة الرجال والنساء فلا حرج في ذلك.
نعم،
وقد وقع هذا لقبائل كثيرة وجاءت إلى هيئة كبار العلماء ووافقوا على ذلك، فلا حرج في ذلك أن يجتمع قادة البلد وقادة القبيلة مثلا فيجتمع على أن المهر يكون 50,000 40,000 20,000 10,000، يلاحظون الشيء الذي يناسب المقام لأن الأحوال.
لكن ليس في هذا دليل على شيخ معين يأتي وهو على كرسي درسه يقول لطلابه ذلك، يتكلم عن الأمور العامة يراها ولي أمر أو يراها الناس بعامة في مكان ما، لكن أنا شيخ أنفصل عن هذا المكان العام وقل للإخوة للطلاب: يا إخوة لا يزيد أحدكم عن 5,000 عن 10,000 عن 20,000 عن 50,000 عن 10 جرامات أو غير ذلك، والإخوة تعيش في مجتمع ماذا تصنع؟ طيب ماذا تصنع؟ يعني البنت بنت صالحة وبنت طيبة وبنت كذا وقريب عايزين 15 جرام والشيخ محدد له 10 جرام، أعمل إيه بين الشيخ وبين الأب؟ أعمل إيه بقى؟ خلاص أنا أعطيها 15 جرام، وإذا سألني الشيخ فإن سألني الشيخ قال أعطيتها قال أعطيت لها 10 جرام، ما أنا أعطيتها 10، دفع 15 ودفع 10 زائد 5، مش أعطيها 10 زائد 5، يورع الشيخ. تمام؟ نعم.
لأن الأحوال تغيرت، ما هي مثل الحالات القديمة؟ فلا بد
طبعاً أصل ينصح الشيخ، فيش حاجة من الشيخ ينصح، لا تضيق على الناس. أنت اجعل جهدك فين بقى؟ على المنابر في تيسير المهور، أيها الناس يسر المهور، أيها الناس أيها الناس، لكن لا تأتي للطلاب تقول للطالب افعل كذا ولا تفعل كذا، واسكن في كذا ولا تسكن في كذا، والبس كذا ولا تلبس كذا. لا تدخل على هذا، على الشباب التقييدات اللي هي غير شرعية. لكن لو صار تقييدا عاما في بلدة قرية اجتمع وجهاء الناس على ذلك خلاص هذا لا بأس به، أو الحاكم السلطان يضع شيئا من ذلك. نعم.
لأن الأحوال تغيرت، ما هي مثل أحوال الناس وحاجات الناس، فيحدد شيئا مناسبا يبذله الزوج للمرأة ليس فيه إجحاف بالمرأة وليس فيه
هنقول النبي كان هناك من يعطي الكثير وهناك من يعطي القليل، والنبي ما حدد وترك الناس أو كذا. نعم، لأنه وقعت مفسدة عامة، لكن في فرق بين هذا وبين أن تقع مفسدة عامة فعلا زي ما الحقيقة وديدنا. والله لو نقدر اليوم على تحجيم المسألة دي والله نفعلها، والله نفعلها يا أخوان. اليوم الشاب عشان يتزوج محتاج له كام؟ طب لو رجعناها إلى الأمور المبسطة القليلة. نعم، ولهذا بعض الناس اليوم صار يضطر يعيش مع امرأة ناشز ولا خوفا من تبعات الطلاق، خوفا من تبعات الطلاق. نعم.
فيحدد شيئا مناسبا يبذله الزوج للمرأة ليس فيه إجحاف بالمرأة وليس فيه مضرة على الزوج حتى يتضرر وحتى لا يتيسر له، وحتى لا يتيسر له الزواج، ولكن يتوسطون ويتشاورون حتى يهديهم الله لمبلغ مناسب يسهل على الزوج وينفع الزوجة، وإذا اتفقوا عليه وجب تنفيذه ومنع من يخالفه لأنه لمصلحة الجميع، والله ولي التوفيق.
نعم. يبقى المهم إحنا عندنا، عشان بس ما يكونش المسألة خاصة بفرع، المهم إحنا عندنا إيه؟ إحنا عندنا قاعدة الكلية. إيه القاعدة الكلية؟ هل لولي الأمر أن يقيد مباحا لمصلحة الناس أم لا؟ هذه القاعدة لتعنينا، لأن المفردات لا تنتهي. فالجواب نعم لولي الأمر أنه هو يفعل. ومن هنا هل لا يدخل في حد بقى المحرم أن أنا لو خالفت ولي الأمر في ذلك أو كذا، يترتب على بقى الآثار هذه. نعم نعم.
هذه رسالة وردت من السائل من الجنوب. السائل يذكر حالة اجتماعية منتشرة لديهم، وفي الحقيقة الخط صغير والورقة كبيرة، لكن ملخصة أنهم عندهم اتفاق على المهر في الزواج. يقول: وهناك بعض الجشعين أو من يريدون الطمع في الآخرين يتحايلون على أخذ أكثر من المتفق عليه. يقول: ما حكم الفلوس التي أخذها بدون إظهار، يعني بدون أن يعلم هل هي حلال أم حرام؟
الشيخ ما حكم
الفلوس التي أخذها بدون إظهار، يعني بدون أن يعلم هل هي حلال أم حرام؟
نعم
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول إن السنة في المهر أن يكون قليلا، وأن يكون بحسب حال الزوج، لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.
وقال: كأنكم تقطعون من عرض هذا الجبل، لما بلغ أن البعض أعطى مهرا كثيرا. نعم
4 أواسط.
نعم.
وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم صدقها حتى قال له: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد، فقال: زوجتك بما معك من القرآن. دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يكون المهر بقدر حاله، وألا يكلف نفسه ما لا تتحمل، ويدخل أيضا إما بالقياس أو بالعموم، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وتكليف الناس هذه المهور الباهظة هذا مخالف للشرع، وفيه مفاسد ليس هذا موضوع ذكرها، وقد كتب عنها في كثير من الكتب وفي الصحف. واتفاق قبيلة أو طائفة من الناس أو أهل بلدة من الناس على تحديد المهر هذا أمر جيد وحسن إذا كان هذا الحد موافقا للشرع، ولكن ليس ذلك بلازم، بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرف ألا يخرج الإنسان عما كان عليه قبيلته أو طائفته أو أهل بلده، لا سيما إذا كان ذلك باتفاق معه هو، فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة. ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه، وأظهر أنه تزوج به مع أنه أعطى الزوجة شيئا سرا، فلا نرى في ذلك بأسا.
نعم الرجل عندكم هذا يعني جاهل، هذا جاهل، هذا يحتاج لمن يجلده صراحة، لم يرجع يتعلم كما يتعلم أهل العلم، ويأخذ من كلام أهل العلم وينقل كلام أهل العلم، هذا رجل عنده فساد عريض. نعم
شيخ،
يعني إذا يحصل هجر على إبا، لأن ولي أمر وضع هذا مثلا الناس أو كذا، لأنه ولي أمر في هذا مشكلة. ما هي دي المشكلة يا أخوان؟ ما هو فتوى ابن باز على جواز كذا بفهمه هو دي اللي قتل بها من قتل، وأخذ مال من أخذ، وغصب حق من غصب من الجماعات وهؤلاء الأشخاص الذين ربوا أمة على مثل هذه الأشياء. فتوى ابن باز في إيه؟ فتوى ابن باز بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في الشيخ؟ الشيخ ابن باز حدد؟ أبدا، الشيخ ابن باز بيتكلم عن اجتماع الناس، ناس اجتمعوا على هذا، قيدوا هذا، لهم عرف في البلد، لهم عرف، ما في مشكلة، يقول هذا أحسن، يقول فعلوا بعض القبائل. الشيخ ابن باز يتكلم عن الشيخ اللي حدد، الشيخ يضع ضابطه العام تيسير المهور وكذا، كان الشيخ يضع لطلابه اللي تزوج الواحد فوق 10 فوق 5 وإلا كذا. ابن باز قال هذا، هو نفس الشيخ بتاعك ده هو اللي كده مستراح منه، ده خاص بالكافر بس، ليه لنفظة الفجر كده الكافر وبوّى فلان على الكافر وبوّى علان على الكافر؟ جاهل هذا. أن يأتي الفجر مع الكافر لا إشكال، لكن أن تخصص مصطلح منه بكافر، الفجر يطلق على الكافر يطلق على غير الكافر، والذي نستريح منه الكافر والمبتدع وصاحب المفاسد العامة وهكذا. نحن في عقيدتنا بأننا نستطيع الإمام برا كان أو فاجرا، يعني كافرا. ده بيستدل بالآيات في الفجار، يعني في الكفار، كان لنا كتاب الفجار لفي سجين لكن كفرة الفجرة، يعني هو الفجر بس يطلق على الكافر؟ طب آية المنافق ثلاث منها وإذا خاصم فجر بقى كافر. ده نسمع ورطوعي بنا والله الله أمرنا وإن كان ماذا أبرارا كانوا أو فجارا، يبقى لأيما الكفار، فجار يعني كفار. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، يبقى هذا كافر. وكلنا يقول العوام والعلماء الحمد لله ربنا رحنا منه، ربنا رحنا من مفسد، من تاجر مخدرات، من كذا من كذا، ربنا رحنا من الحمد لله، ربنا رحنا من. وهو نفسه لو انت عنده يوم ان يأتي مثلا موت الجفري ولا موت على جمعة كذا يقول لك الحمد لله ربنا رحنا من، هو يقول كده حرام هذا، رحم الله من هذا، حرام هذا. فكون مفردة تأتي على شيء ما لا يعني ان الحكم يختصر هذه المفردة، فليس العبرة بخصوصا بل بعموم المعنى. هذه ظاهرة أنتجت الجماعة الإسلامية، أنتجت تكفير الهجرة، أنتجت حزب النور، أنتجت هي دي الجماعة، أنتجت داعش، أنتجت القاعدة، هي دي الفكرة دي. واحد مخه كويس بيركب الحاجات مع بعضها، وقدام شوية ما بيعرفوش حاجة واثقين في الشيخ فيقول لهم هم وراه أو النسائي بوب بباب مش عارف ابن حبان وصح بوب. احنا عايزين يا شيخ يا جاهل باب الفاجر الكافر لا الفاسق، نفي ان يكون هذا في الفاسق، نفي ان يكون هذا في غير الكافر، مش التفسير الفاجر. ما هو في احد يخالف الكفرة الفجرة؟ في احد يخالف في اطلاق الفجر على الكافر؟ لكن احنا عايزين تخصيص الفاجر بالكافر. عندك باب كده؟ هو ده الباب المطلوب. النساء بوب بهذا، العلماء بوب بهذا، مش اطلاق الفجر على الكافر، لا تخصيص الفاجر بالكافر. شوف اللافتة من الى، مش البحث اطلاق الفاجر على الكافر، لكن البحث ما هو تخصيص الفاجر بالكافر. يبقى كان لان كتاب الفجر في سجين ولكن الكفرة الفجرة، يبقى خلاص بقى الكافر والفجر بس. يبقى اي حكم في على مسلم تكفير له، وقال هذا وقال في البحث كده، قال كده. فكونك بقى تقول مصرح منه في فاجر مسلم فاسق عاصي، يبقى ده ايه؟ تكفير له. ليه؟ لان الوصف هذا يطلق على من؟ على الكافر. يبقى ده هنا. طب ما يبقى إذن أبرارا كانوا أو فجارا تكفير للحكام المسلمين، إذا خاصم فجر يبقى تكفير لمن يفجر في الخصومة، إن الكذب يهدي الفجور تكفير الكذب، إذا كذب وأمعن في الكذب فإنه يكون كافرا لأنه يهدي للفجور والفجور يهدي للنار، ولا يزال رجل يكذب متحرك حتى يكذب عنده كذب، يبقى المتحرك الكذب هذا كافر لأن هذا إلى الفجور وهكذا. فاجر فلان بفلانة يعني زنى بها يبقى كفر. جميع قواميس اللغة فسرت الكافر الفجور بإيه؟ خروج عن طاعة، يطلق في الزاني ويطلق في السارق ويطلق في كذا. فهي هذه المشكلة، الله المستعان، هذه المشكلة، هذه المشكلة، مشكلة مشكلة كبرى، مشكلة كبرى. انك انت تأتي بمعاني ماذا؟ بفهمك أنت قيد كلام العلماء بها وكذا، دي مشكلة، مشكلة يخشى من ورائها على المتصدر. ولهذا الواحد بيسمع حاجات والله العظيم أخواني، أشياء بيسمع مقاطع، بيسمع حاجات وبيسمع أشياء، يعني فرق بين أن يصيب وأن يخطئ خطرة فيها جدا. يعني مر معنا مقطع الشيخ صالح الشيخ لما قال في الصناعة المبتدع وكذا، يعني بعض المشايخ زي الشيخ الرئيس رد على الشيخ صالح فيه وأخذ المسألة منحة خالص، منحة تاني، ألا وهي الثناء حال الحكم والسلف وقالوا عموم المبتدع وتحذير أهل البدع. ما هو نفس الشيخ قال هذا، ما فيش إشكالية. حتى سؤال في آخر مقطعه سؤال من واحد الإمام أحمد قال هذا في ترجمة، هذا في ترجمة. ما هو أصل المقطع عن الشيخ صالح ده في الترجمة، يعني معناه انه ممكن يثنى عليه هو ده محمول عن كلام الشيخ صالح على هذا، غض تأصيل الشيخ صالح كذا كذا. طب هو انت قعدتها في اخر لحظة، اخر دقيق، اخر لحظة، اخر ثلاث ثواني اللي هي الترجمة. طب هو الشيخ يقصد الترجمة، الشيخ يقصد الترجمة. ففهمي انا اتي بكلام العلماء عليه. يعني احنا الان قلنا تقييد مباح، اخونا سال في ان هل الولي امر كذا كذا كذا، على طول نقناه قاعده عامه ونشوف كلام العلماء في قاعده عامه دي ايه. يبقى احنا ما بنصدرش، احنا ما تصدرش فهم انت فهمت انا من كلام كذا يبقى كذا، لا ابدا. واحنا قلنا انتبهوا القاعده، مش انتبهوا المفرده، مش مساله تقييد مهر، لا ده لن يتناهى. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يكون من مالي من واحد لسان يكون من كل مكان. لما كل وحدك كل من كل مكان، قصعتك كنت حر فيه، لكن اذا اجتمعتما يبقى كل من مليك. حتى ما هو تقييده كل مما يليك، مع انه مباح انك تاكل من اي مكان. فدي مسائل، مسائل يعني لن تتناهى، لن تتناهى. دي مسائل تقييد مباح ده، لهذا ارجع القاعدة أداء العلم، لأنك تحتاج إلى مسائل معصرة كثيرة 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 كثيرة. ممكن تعمل حظر تجوال، ما هو ده منع مباح ومش الناس تمشي في أي وقت. حظر تجوال ده دليل عندك إيه بقى؟ ولي الأمر ده ظالم، إزاي يقول ما الناس ما تمشيش من الساعة 9؟ أقول لك على حاجة، غلق المحلات يا إخوان، انتبهوا بارك الله فيكم يا إخواني. يا إخوان عقولكم دي لازم تبرمجوها على قواعد العلماء، ولازم تستلم من كلام العلماء. اوعى تكون عاصم عبد المجيد اللي قاعد يرضى ياسر البرهامي، الاثنين تكفيرين مع بعض، مش ده مش عاجب تكفيريه ده وده مش عاجب تكفيريه ده، ولا حد عارف هو فين ولا اي موضع ولا عقول تنفع تتكلم في دين الله عز وجل. ولكن انتج ايه؟ انت الدمار في مجتمعه يوما من الايام. شكر مصطفى التكفيري برضه نفس المساله، القصد الى الاميه، الاميه دي عباده، الاميه ده دين، عشان النبي كان امي. ما هو فهم اهو يا اخوان، ما هو ده فهم اهو. كان النبي اميا، يلا يا جماعه ما حدش يقرا ولا يكتب، احنا كان النبي امي، يبقى احنا متعبد بالامي. ده مين اللي قال لك كده؟ الكلام ده جايب الكلام ده منين؟ بقى جماعه، بقى طائفه. عاصم عبد المجيد بيرد على ياسر ابراهيم، لم ترى الذين يزعمون فلا وربك لا يؤمنون. طب وسعاده مرسي اللي انت كنت على راسه ما كانش داخل الم ترى الذين يزعمون فلو ربك ليؤمنونه؟ كانش داخل فيها؟ ازاي ياسر برهامي يؤيد الانقلاب ويؤيد مش عارف ايه، واخد بالك، ويركن الى حاكم بيوطئ انه يحكم بغير ما انزل الله؟ والله يقول الم ترى الذين يزعمونه. طب ومرسي كان فين؟ حكم بشريعه النبي وابو بكر وعمر وعثمان. ما هو مرسي نازل تحت الم ترى الذين يزعمونه، نازل تحت فلو ربك ليؤمنونه. انا واقسم بالله يا اخواني، الله المستعان، انا ما ادري يعني ما المشايخ دول بيلاقوا الناس تسمعهم، يعني بيسمعوهم ازاي دي؟ انا بستغرب الصين في القاعد عندهم ده، انا بستغرب الناس ما بتحللش. واحد واخد سؤال من سنين، من يجي 7-8 سنين يقول لنا رايه بس فرستان، وقعد يقول لك ايه بقى انا البطل وانا مش عارف ايه، وسموا لنا رجالكم مش عارف ايه، و هذا عادل سيد. فين البطولة عادل بقى انك تقول رأيك في الرسلات مع فين القضية يا عادل يا شرباجي البطل، سموا لنا رجاكم، ما تسموا لنا رجاكم. ما تقول هذه الأشياء رد عن شيخكم فيها. فكل واحد سبحان الله جالس وحوله مجموعة من الناس خلاص هو الدين ما يقرره له وما يبين له. لا يا أخواني. فالآن إحنا ولي الأمر بيغلق المحلة بعد ساعتين من صلاة العشاء. إزاي أنا حر أنا أفتح محلي إلى الصباح؟ إيه الإشكال؟ ولي الأمر يدخل بابه يمنع مباح أباحه الله عز وجل لي وما أدري إيه؟ أيوة يمنع، أيوة يمنع هذا المباح ويعذرك عليه كمان. ليه؟ في مقاصد شريعة، في أمور ثابتة بالدليل الخاص، وفي أمور ثابتة بمجموع الأدلة. والأحكام اللي بتثبت بمجموع الأدلة أقوى من الذي يثبت بالدليل الخاص في هذا. دي مقاصد الشريعة، رفع الأثار عن الناس والحرج عن الناس. فالآن ساعتين بنقفله، قوم الله يعينك صلاة الفجر انت تفتح الساعة 9 تمام، افتح صلي الفجر وافتح، خلي الناس تحتاج تشتري الفجر والصبح الساعة 8 الساعة 9. اللي عامل حسابه الساعة 11 لما هيتقفل الساعتين هيجيلك الساعة 7. خلي الناس تتحرك. مين كان يصدق ان العالم كله هيمشي ورا عن بعد بالاجهزة؟ مين اللي كان يصدق يوما ما اننا ندخل الحرم عبر برنامج؟ مين اللي كان يصدق؟ هتزور هتصلي في الروضة عبر برنامج، هتيجي العمرة عبر برنامج، لكذا هتحج عبر برنامج. مين كان يصدق؟ مين كان يصدق ان العالم هيمشي عبر برامج؟ لما اضطر العالم لهذا اخرج، ودي كانت المصالح قائمة على هذا وقامت مصالح على هذا. نفس المسألة ساعتين بننزلهم، لكن الأمة بتستفيد أديه، بتستفيد كثيرا جدا جدا جدا، تستفيد كثيرا جدا جدا. يبقى فيه إذن أمور ولي الأمر بيدخل فيها، قد يهدم بيوت ناس، قد يهدم مساجد. ونقول هذا جائز؟ آه جائز، بيهدم مساجد ليوسع طرق الناس ويبنى هذه المساجد هذا ما في أماكن أخرى يحتاج إليها الناس، طريق للناس، طريق للناس يشق. احنا لو عندنا بقى قناة السويس اقصر من قناة السويس ديت مثلا التلات اربع، عندنا كده ممر لو خدناه وشقناه يبقى بقى عندنا قناة ربع المسافة، بس دي فيها بلدان وقرى. نعمل ايه يا شباب؟ هنعمل ايه؟ والامر يعمل ايه؟ هيشق القناة. طب والبيوت ديت يدوم تحوضات يبنوا في الصحراء في اماكن تانية، ايه الاشكالية؟ والعلماء تكلموا بهذا القدامى، تكلموا هذه العلماء القدامى تكلموا، بل في عهد عمر امر بهدم دار كذا. فممكن ايه المشكله؟ ما يهدم مساجد للصد عن سبيل الله، انما هنا اوجد المسلمين طبعا. وده نفع عام، دي قاعده اسمها تعارض منفعه خاصه مع منفعه عامه. هنا ماذا يصنع ولي الامر؟ انت عارف الحرمين دول، شوفوا احياء اتشالت عشان الحرمين دول، توسعه الحرمين. الراجل كان بيربط حماره في العمود اللي انا شايفه ده ويربط وسطه بالحبل ويجي في الصف الاول اللي الناس بتشتكي فيه غصب عن المرضار، يجي بحماره كان الحي كده عالي كده، ينزل الراجل بحماره من اهل البديه يربطه في الحرم اللي الفندق كان جنب الحرم بالظبط. حمار انا ما شفتش في السعوديه حمار الا في مكه، تمام؟ يوم جايب الحمار ربطه بالعمود وداخل، الراجل رابط في وسطه كده وداخل على الصف الاول. الله اكبر، حدش يقول له بم، مع ان الصف الاول ده فيه مقتله مقاتل والله العظيم. الراجل بيقول قدامي بس انت قابلني بره، قابلني بره الصف الاول، قابلني واضع فيه. ما ترجع للصف الخامس احسن لك من الصف الاول، لا تضرب اخوك عشان الصف الاول ده. والله هو ما حدش يقدر يكلمه، ما عادش بقى العمود ده خلاص، ده احياء اتشالت النهارده. شوف توسعة الملك عبد الله، كل توسعة الملك عبد الله كلها اللي هي اضعاف ضعف الحرم تقريبا او يمكن كده، تمام؟ دي كلها احياء يباع واشترى فيها كان وسكان وفنادق، ما عادش الكلام ده. شوف بدايه الفنادق فين؟ ده كله عشان مين؟ عشان يوسع لك، عشان مصالح المسلمين. انت بتصلي في الاماكن دي، يبقى ولي الامر عمل ايه؟ ازاح احياء. ازاي يتعدى على املاك الناس؟ من اجل الناس. تعدى على اماكن احياء الناس من اجل الناس. لو اكتشفنا بترول في بيتك هنهد بيتك ونعم ارضك هناخد ارضك. ايه الاشكالية في هذا؟ ما المشكلة؟ يبقى هنا دي قواعد الشريعة اعتبرتها يا اخواني وراعتها. لازم يكون عقلية الانسان عقلية اهل العلم، عقلية كلية، وكل ما يقول ناس فرضا او وإجابا او غير ذلك او إباحة لابد ان يكون مرجعي فيها العلماء. العلماء ماذا قالوا؟ هل ولي الامر يقدم المباح ام لا؟ مثلا هل المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة اذا كذا؟ كل هذا امر مقرر عند اهل العلم وطبق. نعم يقول الزركشي إن حكم المباح يتغير بمراعاة غيره، فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء، ويصير مكروها إذا اقترنت به نيته مكروه، ويصير مندوبا إذا قصد به العون على الطاعة. الشاطبي يقول وقد نسلم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجية، فدي أمور تراحة. نعم.
قال الفقهاء من اضطر الى طعام الغير اخذه. كلام شيخ الاسلام. قال الفقهاء ولهذا قال الفقهاء من اضطر الى طعام الغير اخذه منه بغير اختياره بقيمه مثله، ولو امتنع من بيعه الا باكثر من سعره لم يستحق الا سعره. ومن هنا يتبين ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. فأما الأول فمثل ما روى أنس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمت
لأن ما في مصلحة في التسعير. نعم.
ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه أبو داود والترمذي.
اليوم مثلا الناس قد يستغل بعضهم بعضا في ظل الظروف هذه وكذا، فلو أن الإمام سعر الناس في مثلا في السوق مثلا يبيعون أقوات الناس وطعام الناس بأسعار بهيضة جدا وفي اختلاف وكذا، فلو دخل الإمام ورأى أنه يسعر في هذه المسألة ورأى المصلحة هذا نعم يسعر.
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس.
نعم. لو بأكملها ما فيش مشكلة، لأن الشرع في العموم يراعي هذه المسألة. ولهذا سمي عندنا مهر المثل، لو ما سمي مهر وطلقها زوجها بنرجع لمهر المثل، ففي العموم الشرع بيراعي التفاوت، هذه مثلها كذا ودي من قوم كذا ودي من تعليم كذا ودي من كذا، مهر المثل. فمثلا مهر البنت الأمية غير مثلا مهر الحاصل على دكتوراه ولا شيء، فلو هنرجع لمهر المثل هنا يبقى مثل ايه؟ يبقى مثلها بقى ساعات يرجع الى القبيلة ونوعية الناس، ساعات يرجع الى مؤهل التعليمي حسب ما يرى القاضي. نعم. يقول شيخ الاسلام لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه والناس في مخمصة، فانه يجبر على بيع للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء من اضطر الى طعام الغير أخذه منه بغير اختياري بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا إيه؟ سعرا. ابن القيم يقول وجماع الأمر أن مصلحة الناس تبعوا أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وقص فيه ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. هذه أمور يعني حتى تستقيم مصالح، وكلنا يحتاج إلى هذا فعلا، كلنا يحتاج فعلا إلى هذا الأمر. وعلى هذا بقى قيس يعني في سائر الإيه؟ سائر الأمور، سائر الأمور. نعم، ولي الأمر بقى والدروس الخصوصية، ولي الأمر مثلا ومنع عيادات مثلا تفتح إلا بترخيص معين، ولي الأمر ومنع الباعة الجوالين في الطرقات لأنهم أثروا على أصحاب المحلات، يعني بيبيع الحاجة دي بخمسة لأنه ما عندوش محل ولا حاجة ولا كهرباء ولا مية ولا عامل بيقف ولا كذا، بيبيع بخمسة، الرجل في المحل بيبيع بسبعة لأنه عنده مصاريف، وده رسمي وده مش رسمي، فممكن يمنع الباعة الجوالين لأنه بيضر ماذا؟ الناس. أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. أنا حر أركب سيارتي وأقودها كما أريد، ليه ضع لي أن الطريق ده سرعته 120 في نص عندي، لكن أنا مقيد بهذا ليه؟ لأن فوق ذلك قد يعرضني إلى مخاطر، يعرضني إلى مخاطر، لبس حزام، لبس برنيطة، حاجات كثيرة جدا. القاعدة دي أخواني تطبيقاتها واسعة جدا جدا جدا، فإذا لم تتلقى بالفقه الصحيح ورجوع للعلماء وتطبيقات هذا عبر القرون ومعرفة ذلك، هيقع صدام كبير بين إيه؟ بين نقول يعني موافقة النص الشرعي مثلا الخاص واجتهادات الأئمة والحكام في ذلك. نعم.
طيب من نعم. في أوامر ولاة الأمر تنقسم إلى أقسام.
مين؟
شيخ العسيمين.
خاص وحصلها ما لم يأمر بمعصية. نعم. ما لم يأمر بمعصية يبقى الطاعة واجبة. ما لم يأمر بمعصية. نعم.
شيخ بالنسبة.
وهي مقيدة بكده، وهي مقيدة بكده، لازم يكون عفو يسلم إلى التقوى، لازم يكون عفو يسلم إلى التقوى، ما فيش مشكلة، مقيدة هذه مقيدة بهذا. نعم
شيخ، بالنسبة لتقييد الطلاق عند المأذون للمدخول بها، لو ذهب الرجل مع امرأة المأذون كتب ورقة لا يحق للزوجة أن يراجعها إلا بإذنه،
بإذنه؟ بإذن مين؟
بإذن الزوجة، يعني هم طلعوا اليوم واتكتب الورق عند المأذون في هذا اليوم ويكتب مثلا عدة 70 يوم مثلا، ولا يحق الزوج يراجع إلا بإذن منها، يعني على كغير المدخول بها
بيعمل إيه؟ لا أنا أخشى يكون هذا اللي هو الخلع الإبراء، يعني
لا الورق
يتلقى على إبراء،
لا طلاق
يسمونها طلاق لكن هو على باب بمعنى انه بيع
الورق اللي عند المأذون،
وبالتالي لابد من اذنها،
يجعل لها الاذن، يعني ما يحق
دي ورقه قانونيه ولا كده هي عرفيه بينهم؟
لا في القانون في الكتاب عند المأذون،
لو طلق طلقة الاولى يسمى كده طلقة اولى رجعيه،
طلقة اولى
لا يراجعها اليه،
لا يراجعها الا باذنها، يعني دي مخالفة للشريعة فيها، يعني
لا لو النص ده موجود انا ما ادري هو ده موجود ولا لا،
كمان المدة،
لكن لو نص موجود يبقى ده يبقى
يعملوها 70 يوم
يبقى هذا لا يجوز، لان الرجعة اصلا مرجعة الى الزوج ليس الى الزوج،
يعني كله الاسايم على كده،
ايه
الاسايم على كده، لا في الاسيمة بتكتب، هذا
بتكتب ايه في الاسيمة؟
بتكتب ان
اذا طلقها
لا يراجعها الا باذنها، يعني بموافقتها، ويكون في العد.
لا اديني الصوره دي الاول عشان ما قبل ما اتكلم، لكن اخشى ان يكون ده اللي بيسموه طلاق على الابراء اللي هو ده بيسمينه اللي هو الخلع، وبالتالي اذا اراد ان يرجع يعني يتزوجها من جديد فلا بد من اذنها، وده صحيح فعلا لانها بانت منه بينه صغرى، انما كطلاق رجعي ما ادري والله موجود ده ولا لا، لكن لو افترضنا ان هو موجود حتى في طلاق رجعي لانها زوجه، ازاي مش هيرجعها الا باذنها؟ اي اذن لها؟ هي زوجه اصلا، هي زوجة لكن يعلمها بالرجعة ممكن، يعلمها انه ارجعها، لان بعض الناس قد يضر المرأة، ازاي يرجعها بينه وبين اخرين ولا يخبرها بالرجعة؟ طيب فإذا مرت العدة دي لها حالتان، ان يخبرها بالرجعة بعدين في العدة، وان يخبرها بعد ذلك اذا خرج عدة، في العدة ما فيش مشكلة، مش لازم يخبرها بالراجح، لكن في يوم ما قبل العدة مثلا بنهاية العدة مثلا بأسبوع، ألا كنت أرجعتك تمام أمام فلان وعلان، ما فيش مشكلة. طب لكن إذا جاء بعد الرجعة للحالة الثانية بعد انتهاء زمن الرجعة يقول لك كنت أرجعتك، ده لا يقبل كلامه إلا ببينة، بقى لازم يجيب شهود إن فعلا قد أرجع، لأنه ممكن يكون كاذبا، لأن خرج الإخبار الآن بعد انتهاء العد، فإحنا نصدقك إزاي؟ الأصل المانع، أنت ما أخبرتهاش ليه؟ أما لو أخبرها في زمن عدة ما فيش مشكلة، إنه حتى أصلا لو كان كذاب، لو كان كذاب ما أرجعها، والآن هو أرجع في زمن له أن يرجعها فيه. فلو إنه مثلا قالوا لا لابد من في الرجعة أنه يعلمها حتى لا يترتب على مضرة، دي ماشي محل اجتهاد ما فيش مشكلة، إنما لا يجوز أن يرجع إلا بإذنها. في فرق بين هذا وبين إعلامها، الإعلام شيء والإذن شيء، الرجعة لا تحتاج إلى إذن. ليه؟ لأنها زوجة، لأنها إيه؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة. زي ما ستقول الأمر يقول لك إيه؟ محتاج ياخد إذن مننا ياخد 4 سنين كمان ولا لا؟ هو أصلا الحكم موجود، هو ولي أمر، من اللي أبطله؟ نعم
شيخ، انت لك فتوى بالنسبة اللي بيذهب الى المأذون يطلق وهم يعني من اجل معاش، من اجل جيش، من اجل اي امر اخر، وبيكتب هذا، بيكتب عند المأذون وبيمضي على الكلام، وممكن المأذون كمان يشترط ان هو ينطق باللفظة، يقول له انت طالق او يكتبها.
نطق باللفظ صار طلاق.
طب مضى فقط او كذا أو كتب،
فسواء يقصد الطلاق ولا ما يقصد لا يرجع فيه. أما كتابة الطلاق في برضه في كتابة الطلاق طلقت فلانة بنت فلان، وفي التوقيع على طلاق مش كتب، هو حط اسمه أمير السحيلي بس، لكن ورقة فيها إيه؟ أنه هو طلق، يبقى فيه فطلقت أنا فلان الفلاني، هو يقصد ده كلام حكومي كده وبتاع عشان ما منشي، وبين ان هو يوقع بس على قسيمة الطلاق. تمام، يوقع قسيمة الطلاق دي هينة، يوقع قسيمة هو اللي كتبه ايه؟ اسمه، صح؟ يبقى لا طلق لفظا ولا كتب طلاق ولا عمها، كل المسألة هو حط اسمه في الاخر، ده ليس بطلاق ما لم يجزم ويقطع ان هو كان يقصد الإقرار بما هو فيه. طيب إن الصورة الثانية إنه يكتب طلقت فلانة، طلقت فلان، طبعا بيلحق بالإمضة تعبيت البيانات، يعني مثلا الكتابة مكتوبة مثلا طلقت أنا وبعدين فراغ كذا كذا فلانية الفلانية مش عارف إيه كلمين، فهو يقول طلقت أنا مثلا كتب اسم بس ما كتبش كلمة طلق، طلق دي مطبوعة، هيبقى نفس التوقيع اللي تحت. تمام، ناوي ولا مش ناوي؟ طيب الحالة الثانية ان هو يكتب بقى لا اكتب كده بيده كده طلقت وانا فلان فلان مش عارف ايه كذا 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 الى اخره، ده بيرجع فيها الى نيتي كذلك. طب ازاي ده طلاق صريح؟ ازاي يرجع فيها ده طلاق صريح مكتوب؟ والعلماء قالوا الكتابة لا حكم الكناية، ليه ادخله في الكتابة؟ ممكن واحد بيكتب كده تجويد خط، يعني مثلا ايه بيكتب عايز يضرب على الرقعة والنسخ، فكتب مثلا امرأتي مثلا طالق، ويجود الخط كده ويحسنه عشان يجيب الياء ويجيب الميم مع الراء مش عارف ايه ويعمل كده، فيدخل فيه كده. فلهذا الصحيح ان المكتوب هذا له حكم الكناية، له حكم الايه؟ الكناية، يعني بمعنى لو كتب يقصد طلاق وقع طلاق، حتى لو كده يعني كتب مثلا امرأتي مثلا انت طالق، هو في السعوديه مثلا قاعد كده انت طالق، وراح بعت له طلع ما عندوش رصيد ما وصلتهاش، الايه الرصيد انتهى، الرصيد انتهى لكن الطلاق انتهى، خلاص وقع الطلاق، وقع الطلاق طالما انه كتب ينوي الطلاق، يبقى وقع الايه؟ وقع الطلاق. يبقى الكتابه الصحيح ان حكمها حكم الكناية، حكم الكناية. ده فيما يتعلق بالجزء الديني وقوع الطلاق من عدم. فيما يتعلق بقى بالجزء القضاء ده مسألة تانية خالص بقى، لأن بيترتب عليها أشياء كثيرة جدا، ممكن ضاع حقوق وكذا، هو كتب كده وهي زوجته معاه ما زالت في البيت ومش عارف إيه، طبعا هو مات النهاردة أو هو أو هي ماتت أو كذا، مفيش بقى توارث بينهم ولا أي حاجة خالص، هي ممكن بموجب الورقة دي تروح تتجوز واحد تاني بعد انتهاء عدة معاها ورق الطلاق، ايه مطلقه من كذا كذا، وده زوجته والله العظيم زوجتي، زوجتك فيه الحكومه بتقول مش زوجته ده مطلق، ممكن بقى تروح تقبض معاه، يعني سلسله من المخالفات. لهذا لا ينبغي فعل هذا ابدا ابدا. اما مساله وقوع طلاق ديانه على التفصيل الذي ذكرته لك، فان نطق نطقا صريحا وقع الطلاق، ان كتب يرجع في ذلك الى ايه؟ الى نيته. نعم.
دي قسيمة تبع الدولة وبتعترف بان ده طلاق فعلا.
هترجع تاني اللي انا قلته.
ومكتوب وشهود.
زودت انت ايه دلوقتي يا امير؟
ان احنا نخالف قسيمة
موجودة وتبع الدولة وكل حاجة.
لو
يعني ايه تبع الدولة؟
هنخالف الدولة، فهذا الدولة بتعتبر ده طلاق.
تعتبر
في المحكمة
ده اسمه ايه بقى اللي احنا قلنا عليه؟
تمنع
اللي احنا سميناه ايه؟
معاش مطلقة وتعطيها
يا شيخ امير، انت بتراجع تاني اللي احنا قلناه، ما احنا بدينا لك مختصر، ده اللي هو من جانب الشق انه القضائي، دي القضائي، عشان كده احنا ما نمنعش، نمنع من كده، نمنع من هذا العمل. ليه؟ لان قضاء هترتب عليه امور ضياع حقوق من مواريثه انا بقول لك ممكن تروح تتجوز تاني، تتجوز تاني محدش يقدر يمنعها. لكن بقى احنا بنتكلم على الجزء الدياني، يقع طلاق ولا ما يقعش طلاق،
ولاة الامور وال
مين تاني؟ والتاني انت ما انتش ملاحظ اللي انت بتعطيه قوة في الحكم دلوقتي هو الضعيف مش القوي؟ يعني انت بتقول طلع كده ورقة من عنده كتب كده انا فلان طلقت كذا 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 كذا، دي ماشي، لكن ورقة رسمية اللي هو حط فيها اسمه بس، لا دي صعب. الا ترى ان انت اللي اعتبرته القوي ده هو الضعيف، واللي انت اعتبره ضعيف هو القوي؟ لكن كلاهما سواء هذا او ذاك ما يتغيرش الحكم فيه ديانة. رجل كتب اسمه ازاي هيقع طلاق؟ ايه عشان ايه؟ ذهب الى المأذون ليضع له ورقة رسمية يوقع عليها تبقى قدام الحكومة ان هو طلق، فبنطلع من الجيش، ده اللي رايح الحكومة، انما هو واخدها مفطرها قبل ما يدخل المأذون، وبعد ما طلع من المأذون جاب لها عصير قصب ما سابهاش من ايده، جاب لها سندوتشين فول قبل قبل ما طلقها، وجاب لها عصير قصب بعد ما طلقها، ما فيش اي حاجه خالص، وام محمد معاه ومانجشاه واخر تمام. هتقول بقى هو رايح المأذون؟ خلي بالك احنا بنتكلم في القضائي، يعني انا ما اقدرش ابو عبيده يقف قدام القاضي ما هو ده طلاق واقع، ما فيش حاجه، ما فيش كلام في ديت، حتى بتطلع بطاقه ومش عارف انها كذا تترطق، وهذا احنا بنقول ده حرام. حتى الزواج المكتوب الان قد نفتي بعدم كتابته بالتحريم، حتى الزواج نفسه لما ترتب عليه من ضياع امور وكذا وكذا، لكن الكلام في انعقاد الزواج، الكلام في انعقاد الطلاق، لا انعقاد الزواج ولا الطلاق يلزم له كتاب. لكن لما نيجي بقى في احكام وحقوق قد نلزم بهذا الالزام، لان بيترتب على ذلك ضياع في بعض الناس، انت بتزوجه اليوم وكذا ان شخص دين، وبكره يحصل خلاف ومبقاش دين ولا اي شيء، وبيملك بقى عايز اطلق بنتك اديني كل تنزل عن كل حاجه، تمام؟ فلهذا احنا بنقول وممكن يموت، هتعمل ايه البنت وحمل شيء من هذا القبيل، فدي مسائل اخرى، هذه مسائل اخرى. فهنا كل المسألة، وراجل كتب وقع او حتى قال طلقته او غير ذلك. شوف ابن قدامة بيتكلم عن الطلاق المكتوب، وشوف ابن ابراهيم لو كان في كلام مكتوب. نعم. وفي البعض بيقول لا، لو كتب بيده طلاقا صريحا يبقى ده حكم الطلاق الايه الصريح، لكن الصحيح ان الكتابة حكمها حكم الكناية بخلاف الملفوظ، لو تلفظ خلاص، اما الكتابة لا حكم الكناية. ايوه، في الاحوال الشخصيه هتشوف يعطله.
تنص الماده 22 من القانون رقم 1 لسنه 2 مع عدم الاخلال بحق الزوجه في الاثبات.
تنص ايه؟
تنص الماده 22 من القانون رقم 1 لسنه 2 مع عدم الاخلال بحق الزوجه في
انتبه معانا ابو عبيده، فين ابو عبيده عشان يفسر لنا بس. نعم.
تنص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2 مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء سنتين 60 يوما لمن تحيض و90 يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
إيه رأيك يا شيخ أمير بقى دلوقتي؟ البند دلوقتي
عايزين نراجع القسيمة نفسها والكلام الموجود فيها، هتلاقي الكلام اللي بقولك عليه.
راجع
القسيمة نفسها، القسيمة المطبوعة من الحكومة هي بتتسلم للمأذون
لأعداد
معينة.
هات لنا قسيمة موضوعة. تمام، لكن السؤال وكان أمير بيقول إن ما يرجعهاش إلا بإذنه، قلنا لا، يعلم يعلمها ده حاجة تاني، صح؟ الإعلام ده شيء، أما بالإذن ده لا، نحتاج إحنا النص.
القسيمة دي بتطلع بعد بكام يوم؟
لا
يعني هو يطلق النهاردة تطلع.
فإذا أما الإذن فلا يلزم، أما الإذن هذا لا يلزم طبعا شرعا، ما يلزم لأنها زوجة أصلا، هي زوجة مش إنشاء نكاح هنقول يلزم ان الولي يرجع لها، لا، الا في البينونه الصغرى خلع وكلام ده، ويريد ان يرجعها لازم، لان افتدت نفسها منه بيرجع ايه، فصار امرها بيدها. فلو اراد الزوج ان يرجعها وقد خلعها ليس له ذلك، لازم مهر وعقد جديدين. لكن ايه الفرق بين الزوج لو اراد ان يرجع بعد خلع وبين واحد تاني لو اراد ان يتزوج؟ الفرق بس واحد بسيط، الا هو ايه؟ ان هو له ان يتزوج هذا تاني يوم على طول لانه زوج، فالرحم بتاعه كان. لكن لو واحد تاني اراد ان يتزوج ننتظر بقى، انتظر حيضة ولا ثلاثة حسب خلاف اهل العلم. يبقى سواء للزوج او غير الزوج لابد من مهر وعقد جديدين. لكن نفترق الزوج عن غير الزوج، ان الزوج ممكن يرجعها تاني يوم ببعض عقد جديد، تمام؟ انما غير الزوج لا، لان ممكن يكون الرحم مشغول بشيء تبع الزوج الاول. اي نعم.
ابن قدامة
المادة كام؟ ها تمام، ده في القانون، القانون المصري بس 76، ممكن 76 ده قديم، ان لا تتوقف على رضا الزوج بالنسبة للراجح. هل ده نسخ عندك يا امير؟ نسخ
اجيب لك بقى سنة
المكتوب، وممكن هتجد صورة القسيمة عندك، قسيمة الطلاق مصري لسنة 2026. هات يا عبد الله بتاع عبد الله، كان
ابن قدامة
في السجل الاولى.
ابن قدامة.
نعم ابن قدامة.
في الطلاق المكتوب، فأما إن كان كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين، إحداهما يقع وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا، والثانية لا يقع إلا بنية وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل من غير نية، ككنايات الطلاق، فإن نوى بذلك تجويد خطه أو تجربة قلمه لم يقع، لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، فالكتابة أولى. وإذا ادعى ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى، ويقبل أيضا في الحكم في أصح الوجهين، لأنه يقبل ذلك في اللفظ الصريح في أحد الوجهين، فهنا مع أنه ليس بلفظ أولى، وإن قال نويت غم أهلي فقد قال في رواية أبي طالب في من كتب طلاق زوجتي ونوى الطلاق وقع.
قال ولنا نقدم
نقدم الأول،
لا ولنا ذكر ترجيحا بعد ذلك، لماذا؟ نعم، قول مالك، قول أبي حنيفة، قول الشافعي أو أحد قول الشافعي. نعم، فإن الكتابة كناية، وده الصحيح. نعم، هذا صحيح. ابن إبراهيم تجد فيه فتوى ابن إبراهيم موجودة، ها
كتب طلاقا ثلاثا ولم يتلفظ به، من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن حكم من وقع منه طلاق زوجته في ورقة ثلاثا، هل يمكن إعادة زوجته بعد هذا الطلاق؟ والجواب على هذا السؤال هو أن مطلقتك قد بانت منك بهذا الطلاق المكتوب منك في الورقة ثلاثا، وليس لك إعادتها بعد، لأن كتابة الطلاق هنا قائمة مقام التلفظ به. هذا والله يحفظك.
أعد.
والجواب على هذا السؤال هو أن مطلقتك قد بانت منك بهذا الطلاق المكتوب منك في الورقة ثلاثا، وليس لك إعادتها بعد، لأن كتابة الطلاق هنا قائمة مقام التلفظ به. وهذا والله يحفظكم.
ثاني فهنا قد يكون الشيخ ثبت أن هذا الرجل يريد طلاقة. نعم،
كتب طلاقة بخط ولم يتلفظ به طالقة طالقة طالقة. من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كتابكم إلي لم يؤرخ، وصل وتستفتي بي عن رجل كتب ورقة طلاق بخط يدي بدون اللفظ بقوله نصا طالقة 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 تحرم علينا وتحل لمن بغاها، وأنكم راجعتموه لمراجعتها فامتنع وعاد لطلبها بعد مضي سنة، فهل تحل له؟ والجواب أما كونه كتب ورقة طلاق بخط يده فمعتبر، لما روى البخاري في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها ما لم تفعل أو تتكلم به، والكتابة باليد عمل، وأما الواقع من الطلاق فيقع بالأولى طلقة واحدة، وأما الثانية والثالثة فإن كان يريد بكل منهما طلاقا غير الأولى فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان يريد بكل من الثانية والثالثة تأكيد الأولى أو يريد بالثانية طلاقا غير الأولى ويريد بالثالثة تأكيد الثانية أو لم يخطر بباله لا إيقاع طلاق بكل من الثانية والثالثة ولا التأكيد بهما، ولم يكن آخر ما يستحق عليها من الطلاق فالطلاق رجعي، فإن كانت في العدة فله الرجوع عليها بدون رضا منها وعقد.
طيب،
وإن كانت خرجت من العدة فلا بد من إذنها.
طيب،
وعقد جديد.
فتاوى أخرى،
إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفا طلقت ولو لم يشهد.
يشهد.
الثانية إذا كتب الرجل طلاق زوجتي في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر؟ والجواب إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروف ثبت ما كتبه واعتبر، وقع على ورقة الطلاق ولم يتلفظ بشيء مما كتب فيها، من محمد إبراهيم إلى المكرم فلان، وبعد، فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا وفهمنا ما تضمنه من أن رجلا حصل بينه وبين زوجته ما أغضبه عليها، فأشار عليه خاله أن يطلقها، وأخذ الخال ورقة وكتب بيده فلانة طالق بالثلاثة، يعني زوجة ابن أخته، وأعطى الورقة لابن أخته ليمضيها، فأمضاها من غير أن يتلفظ بشيء، وتسأل هل يقع الطلاق بإمضائه. الجواب: الحمد لله، لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقا، فضلا عن القول بصراحة، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء، وليس من قبيل الكتابة، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ.
ده بالنسبة للتوقيع، وقع بس
يؤخذ بالكتابة، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء ما كتب في ورقة المذكورة، وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها، فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضاء هذه الورقة. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
في فتوى عندك؟ شوف، خذ من علاء، خذ
في طل. سئل العلامة ابن إبراهيم رجلا كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ولم ينوي إطلاقا، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها. الإجابة: إذا كان الأمر كما ذكرت، في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقا، فلا يقع الطلاق المذكور.
يبقى إذن فتوى الماضية محمولة عليه، على من قصد، على من قصد. كما قلنا المسألة مسألة خلافية، هذا في من، في من كتب طلاق امرأته، أما من وقع في ذيل الورقة كما قلنا هذا لم يكتب طلاقا، فإذا لم يكن قد أقر ما فيها ونوى إيقاع الطلاق فهذا لا يقع طلاقه لأنه ما كتب طلاقا. أما إذا وقع على الورقة المكتوبة هو مقر بما فيها، كشأن كثير من الناس، يعني كثير من الناس اليوم يذهب إلى المأذون بيعطيه الصيغة وصيغة الطلاق وبيوقع هو في النهاية هو وهي وكذا وكذا، هذا بيقع طلاقه، هو قصد الطلاق، فلا يقع طلاقه ولا يلزم أن يتلفظ به أو يكتبه طالما أقر بما في هذا المكتوب. نعم
شيخ، هذه يخرق. المسألة، نعم. المسألة دي
احنا أطلنا،
ترتب عليها مفاسد كثيرة وفيها خيانة من مأزون وفيها أشياء كثيرة،
خلاص دي مسائل أخرى، احنا بنتكلم عن الحد في الوقوع من عدم. أما مسائل زي ما قلنا القضائية، نحن ولهذا احنا قلنا ايه، ما ننصح بكل هذا،
ما نفتي بالمنع يعني، أو نقول إن هذا طلاق،
افتي بالمنع يا سادة، شوف بالمنع بس تقولش يقع ولا يقع، افتي بالمنع، لا تفعل هذا، رايح فين؟ أنا رايح طلق زوجتي عشان يبدي ما تدخلش الجيش، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، أنا بطلق زوجتي عشان مش عارف تاخد ناس نهاردة بيعملوا كده عشان تاخد رواتب وهي عايشة معاه، يطلقها على الورق وبعدين تروح تقبض على طول، أو يطلع من قضية معينة، ما هو بقى موجود الكتابة خاصة الناس بتخلص مثل هذا، كل هذا ما ينبغي ولا يجوز. كما أن المرأة اليوم قد تكون تتقاضى رطبا معينا بمعاش وجاءها زوج، فتروح تقول مثلا احنا نتزوج زواج عند غير المأذون، زواج شرع يعني، ونبقي الأمر على ما هو عليه من جهة تقاضي الراتب من الدولة راتب المعاش أو الأخير، نقول هذا لا يجوز. ده كان عن صحة الزواج، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فنفرق الآن بمسألة صحة النكاح أو الطلاق وبين ما ترتب على ذلك من أثار إيه أخرى، فنسد الباب ونبين أن الحكم هذا محرم وأن لا ينبغي وإلى آخره. نعم نعم، تقييد حق المباح. نعم الشوكاني قال إيه، يعني هذه مسائل ولو أخذت وقتا لكن الحقيقة مهمة جدا لأن لها محكات واقعية وعملية
قال الشوكاني
الخطأ فيها يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباه. نعم.
الشوكاني الحاكم الموثوق بدينه وعلمه ربما عمل في حكم من الأحكام بعموم من الكتاب أو السنة يخفى على كثير ممن يطلع على ذلك فيظن به أنه عمل بالرأي عند عدم الدليل أو عدل إلى نوع من أنواع المناسب المعمول بها عند البعض والملغاة عند آخرين، وربما يظن به أنه خالف نصا يعرفه ولو علم ما عند ذلك القاضي من الوجه المسوغ للعدول لتبين له أنه لم يعدل إلا إلى ما هو حقيق بالعدول إليه بدلالة بينة يكون العدول إليها أجلب لمصالح الشريعة أو أدفع للمفاسد عنها. الشوكاني في الفتح الرباني
تقول إيه في فين المباح؟ فين هذا؟ فين موضع الشاهد؟ كلام ماشي في العموم هذا كلام مباشر يعني. لا، القاعدة لها ذكر في كلام العلماء المتقدمين وتطبيقات كثير. طيب أكمل. نعم. قال
فمتعهن، يقول أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال. وقوله وسرحوهن سراحا جميلا، يقول وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف وهو التسريح الجميل. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من شاءت. ثم قرأ فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا، يقول إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقا ومتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل.
تمام. يبقى قلنا غير المدخول بها إما أنه يكون سمي لها صداق فلها نصفه أو لم يسمى لها فتمتع متاعا، يعني يقدر لها مبلغ معين بحسب يسار الزوج وإعساره. نعم.
وقال بعضهم المتعة في هذا الموضع منسوخة بقوله فنصف ما فرضتم. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إلى قوله صراحا جميلا، قال سعيد بن المسيب ثم نسق هذا الحرف المتعة وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
لا يقال بالنسخ، لكن النسخ في مصطلح المتأخرين قد يطلق ربي التخصيص، يعني نقول هذا خاص بمن سمي لها المهر، أما من لم يسمى لها المهر فتبقى المتعة وهي مبلغ مقطوع على العموم. نعم.
وساق بسند عن سعيد بن المسيب قال نسقت هذه الآية
ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فحينئذ إيه ومتعون على المسيء قدره وعلى المطلق قدره ومتعون المعروف حقا على المحسنين. طب وإن طلبتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت، يبقى الأولى إذا لم يفرض لها فريضة والثانية إذا فرض لها فريضة. نعم.
قال نسخت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. قال نسخت هذه الآية التي في البقرة.
كما قلنا إطلاق النسخ على التخصيص أو التقييد. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، يعني التي تزوجتهن بصداق مسمى. وساق بسند عن المجاهد قوله أزواجك التي آتيت أجورهن قال صدقاتهن. وساق بسند عن ابن زيد في قوله: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، قال: كان كل امرأة أتاها مهرا فقد أحلها الله له. وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، فما كان من هذه التسمية ما شاء كثيرا أو قليلا. وقوله: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يقول: وأحللنا لك إماءك اللواتي سبيتهن فملكتهن بالسباء، وصرن لك بفتح الله عليك من الفيء. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك فأحل الله.
ولا يحل أن يكون عندك المرأة تستمتع بها إلا إذا كانت سبيا نتيجة جهاد، أو تكون مشترى مما هي معروفة أنها أمة. أما ما يفعله بعض الناس اليوم مع الحرائر، يأتي إلى حرة بدون حرب أو كذا، فيقول هذه تكون أمة بالنسبة لي، ويأتي بخادمة يعمل معاملة الأمة، هذا لا يجوز. إنما طريق الإماء عندنا من طريق جهاد أو شراء مما هو واقع. ولهذا الذين يقولون استمجاء بالرق ورجاء بالرق وجاء بالرق، استمجاء بالجهاد ومن آثاره الرق. الرق لماذا؟ لأنه شرعا وعقلا لا إشكال فيه. فمن أبى أن يكون عبدا لله ودعي إلى الإسلام وأبى أن يكون عبدا لله عز وجل باختياره، فليكن عند منعه وصد عن سبيل الله فلا مانع أن يكون عبدا للمؤمنين، أن يكون عبدا عنده، لأنه أبى أن يكون عبدا لله عز وجل وأن يختار الإسلام وأن يختار دينه ويختار نفسه وكذا إلى آخر ذلك. فالطريق عندنا هو طريق الجهاد بس، لكن عندنا ما نبيع الأحرار، ما نأتي بواحد نبيع أو نشتريه، هذا لا يعرفه الإسلام. إنما طريق عندنا الجهاد. لهذا في الحقيقة تجد الحرب الضروس على مسألة الرق هذه مرتبطة أصلا بمسألة الجهاد، مسألة الجهاد. فيبطل هذا وذاك، لأن ما عنده جهاد دعوة، إنما عنده من جهاد هو دفع عن الأوطان فقط. أما دعوة إلى الله حتى لا يكون، حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما قال سبحانه: وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما عندهم هذه المسألة. ما في شيء اسمه تقاتل ليكون الناس على دين الإسلام. أغزو باسم الله، قاتل من كفر بالله، ما عندهم قاتل من كفر بالله دي، ما في شيء أصلا عندهم حتى كافر، يعني ما تستعمل مصطلح الكافر هذه. إنما أنت إنسان ولا إنسان، أنت بالنسبة لي آخر وأنا بالنسبة لك آخر. وخلي الكفر إيمان هذا في قلبك، أنت حر. الأمر الثاني أننا نشتري إماء موجودات، سواء بقى من أمور الجاهلية أو كذا، المهم موجودة. إنما إحنا نبيع حرائر لا. ما يفعله الجماعات التكفيرية والإرهابية هذه من اعتداء على المسلمين ثم تحويل النساء إلى إماء بموجب هذا، هذا لا يجوز، هذا تعدي، هذا تعدي. ولا يحصل بذلك أحكام الإماء، إنما ده غصب الحرائر المسلمات، لأن أعطى نفسه حق بقى ولي الأمر، وأنه يقاتل كفارا، وأنه يقاتل، لأنه كان يقاتل بغاة، البغاة ما فيها إماء ولا شيء، يبقى بيقاتل كفارا. ومن الذي كفر الناس؟ من الذي كفر الناس؟ فيعتدي مثلا على جزء من العراق أو جزء من يمن أو جزء من كذا ويحول النساء فيه إلى ماذا؟ إلى إماء. هذا عبث، عبث بالأحكام، وعبث بأعراض المؤمنات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا يترتب على ذلك أحكامه. فكل ما عند الدواعش ويبيعون النساء في سوق النخاسة وغير ذلك، هذا كله كلام باطل فاضي. إنما الطريق عندنا الجهاد الشرعي، نقاتل الكفار فنسبي منهم، هذا هو. أو أننا نشتري من موجودين سواء من ذكور أو إناث. نعم.
فأحل الله له صلى الله عليه وسلم بنات عمي وعماتي وخالي وخالاتي والمهاجرات معه منهن دون من لم يهاجر منهن معه. وساق بسند عن أم هانئ قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله عليه: إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى قوله التي هاجرن معك، قالت: فلم أحل له، لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء. وقد ذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود: وبنات خالاتك واللاتي هاجرن معك، بواو. وذلك وإن كان كذلك في قراءته محتمل أن يكون بمعنى قراءتنا بغير الواو، وذلك أن العرب تدخل الواو في نعت من قد تقدم ذكره أحيانا، كما قال الشاعر: فإن رشيدا وابن مروان لم يكن ليفعل حتى يصدر الأمر مصدرا. ورشيد هو ابن مروان. وكان الضحاك بن مزاحم يتأول قراءة عبد الله هذه أنهن نوع غير بنات خالاته، وأنهن كل مهاجرة هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الخبر عنه بذلك. وساق بسنده عن الضحاك يقول في حرف ابن مسعود: واللاتي هاجرن معك، يعني بذلك كل شيء هاجر معه ليس من بنات العم والعمة ولا من بنات الخال والخالة.
يبقى هذا صنف آخر غير بنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك، فيضاف إلى ذلك واللاتي هاجرن معك. إنما لو حذفنا الواو التي هاجرن معك يبقى هذا تقييد لبنات العم والعمات بالتي هاجر. نعم. والذي يظهر وضوح القراءة هذه، يعني وضوحها واللاتي هاجرن معك، أنها صنف، أو أنه على لغة العرب. ابن جرير يقول: لا مانع أنه يأتي واللاتي ويراد بذلك ماذا؟ التي هاجرن معك، مثل ما قال العرب: فإن رشيدا وابن مروان، وهو ابن مروان، فإن رشيدا ابن مروان. نعم. هات كده تفسير ابن كثير والسعدي في واللاتي هاجرن معك والشنقيطي، ده صنف جديد ولا هذا؟ لأنه يفرق بقى، يبقى بنات عمك وبنات عمتك وكذا مطلقا، ولا التي هجرنا معك فقط. أو لو قلنا هذا صنف جديد والتي هجرنا معك، فيكون الحل بنات العم والخال وكذا مطلقا. إنما لو كان هذا وصف بنات العم والعمات، يبقى هذا مقيد باللاتي هجرنا فقط. نعم. شوفنا كثير ماذا قال، ده ما كلام من ابن كثير. نعم.
قال ابن كثير: وقوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان رجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة.
يعني بين إفراط وتفريط، نصارى عشان يتزوج قريبتكم بينه وبينها سبعة أجداد، يقول إيه عندك نصارى إيه؟ لا يتزوجون إلا،
والنصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان رجل بينه وبينها سبعة أجداد،
يعني فصاعدة. بنت عمه، لا بنت خاله، لا بنت كذا، بنت عمه، لازم سبعة أجداد. خلاص. طب واليهود بقى؟
واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخي. أخته،
بنت أخيه، سبحان الله، بين هذا وذاك. تمام. إحنا نتزوج ابنة الخالة ويحرم علينا الخالة، ليه؟ لأن الخالة أم والدة، أما بنت الخالة مباح. نتزوج ابنة العمة ولا نتزوج العمة؟ نتزوج ابنة العمة ولا نتزوج العمة مطلقا، ولا نجمع بين المرأة وعمتها إلا إذا طلقنا المرأة، تحريم مؤقت. يبقى تحريم العمة عليك تحريم مؤبد. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مؤقت. شوف الضوابط، سبحان الله سبحان الله. هل نحتاج بعد هذه الشريعة إلى أن نحكم بغير منظر الله؟ سبحان الله. طب أن دول الكفر تلقى الحكم بغير منظر الله، لأن ما عندهم دين يرجعون إليه، إنما نحن في كل صغير وكبير كل شيء الحمد لله مرتبط بشرع الله. تدخل يا امرأة البسي الحجاب، وانت يا رجل البس اللباس الشرعي، هذه الخنافس هذه والكلام، اخلع هذه الأشياء، البس، لا تكن مخنثا، لا فرق بينك وبين البنت. يحتاج الواحد الآن أن يقف وقف التأمل، والله أحيانا يقف وقف التأمل، هو اللي معد هذه بنت ولا ولد، بنت ولا ولد، يحتاج وقف التأمل كده. بيختلط عليه الأمر. فكل شيء الحمد لله، دي مطاعم فيها خنزير، هذه لا فيها خنزير، اقفل مفيش، لازم طعام مباح. وانت محل شراب مباح، وانت 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 يلعب الكرة ما في مشكلة يلعبه، بس بعيد عن الناس، لا تحدث الضوضاء، تفي رهان ومقامرات، لا 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 ممنوع هذا، بذل عوض. طيب واحد يعطينا عوض من الخارج، العوض في الكرة اصلا كلها ممنوع، ممنوع العوض في الكرة كلها، لكن في مباح عادي ما في مشكلة، سبق بالمصارعة من يغلب او غير ذلك ممكن. يعني الشاهد نقصد انه اقصد اذا كان في خف او حافر او نصل، اما عدا ذلك وكانت مباحة تباح المسابقة لكن بدون رهان، اما في نصل او خف او حافر وما يستعان به على القتال ما في مشكلة، خليكم رجالة كده، يبقى مسابقة بالدبابات بالطيارات بالصواريخ بالبنادق حاجة تربع الرجولة، هذه ماشي فيها بذل العوض لا إشكال في ذلك، وهكذا الشريعة ماشية. فرح يفرح براحتك، هات أنوار هات كذا، بس ما في رجال ونساء يختلطون في الأفراح، ولا في امرأة تخرج بزينتها يراها غير زوجها. فالشريعة الحمد لله لا تحجن إلى شيء. فالعمة عمتك، عمتك الشقيقة أخت الآب محرمة عليك إيه تحريما مؤبدا. عمتك بقى العرفية بنت عم أبيك، لا دي مباحة لك، تمام. طب عمة امرأتك تحرم عليك تحريما مؤقت إلى أمد، فإن طلقت الزوج وخرجت من عدتها، مش تاني يوم، خرجت من عدتها، فإنك تتزوج عمتها وخالتها، يبقى في خالة، هذه الخالة تحرم عليه أخت الأم، لكن بنت عم الأم اللي احنا بنعتبرها خالة في العرف، أي قريب الأم بنعتبرها خالة، وأي قريب الأم بنعتبرها إيه؟ زي أي قريب للأب بنعتبره عمة. فالبنت تقول يا عم فلان، طول عمرها عم فلان، وفي نهاية تتزوجه. ليه؟ لأنه ابن عم الأب أو ابن عم عم الأب أو من عصابات الأب، فيكون عما بالعرف، هذه تتزوجه ما في إشكالية. الحمد لله فروج مضبوطة، عقائد مضبوطة، دماء تنزل من الرحم مضبوطة، دماء تسيل بها الرقاب مضبوطة، كل حاجة عندنا مضبوطة، المياه مضبوطة والدماء مضبوطة، الأعيان والأعمال كل هذا مضبوط، الأقوال والأعمال مضبوطة، كل شيء عندنا مضبوط بالشريعة، علم ذلك من علم وجاهل ذلك من جاهل. ولهذا فعل إنسان بدين اليوم يعيش في غربة، يعيش في غربة، لكن الحمد لله ما فرطنا في الكتاب من شيء، كليات وتفصيلات الحمد لله كل واضح، شرع منزل نصوص واضحة محكمة، شرع مؤول نرجع فيه العلماء يفهمون المراد ويقيدون بعض أشياء ويخصون بعض أشياء ووائل أخير ونصون على بعض أشياء، أما الشرع المبدل لا نعرفه. فالشرع على ثلاثة أقسام، منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، نصوص محكمة ما فيها تغيير ولا تبديل، هذا يلزمنا ومؤول يتكلم فيه العلماء واجتهد فيه العلماء فلا نخرج عن كلامهم. أما المبدل الذي ما نزل به كتاب ربنا ولا سنة نبينا ولا هو من اجتهاد علمائنا، فهذا الشرع المبدل تحت الأقدام لا عبرة له به عندنا، لا عبرة به عندنا. فالشرع إما منزل إما مؤول إما مبدل. نعم.
فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباح بنت العم والعمة،
زي من يجمع المرأة في الحيض كنصارى، ومن يتشدد فلأت المرأة لا يؤكلها ولا يشربها إذا حاضت، بين من يجمع المرأة إذا حاضت وبين من لا يؤكلها إذا حاضت، يأتي شرعنا فيؤكلها ويشربها بل ويباشرها إذا كانت حائضا، لكن يحرم علي أن يأتيها في محلي الولد، ما يجوز. ليه؟ أذن، وسلمك على المحيض يقول هو أذن، فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، لأن شريعتنا شريعة طهارة حسية ومعنوية، والعقل يقول هذا، لو لم يأتي الشرع بتحريم إتيان المرأة في قبولها في الحيض لكانت الطباع السليمة تنفر من هذا، لكانت اطباع السنة، لكن في نفس الوقت تباشر المرأة، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأتي ميمونة تقريبا فانخنست منه فقال ماذا لعلك نفست؟ قالت نعم. فألقى إلي ثوبها فاتزرت به فباشرها وهي حائض. فلهذا يباشر الرجل امرأته وهي حائض ما يمتنع عنها، والمرأة تتجمل ويباشر الرجل امرأته وهي حائض، خصوصا أن بعض النساء قد يصل حيض إخوان إلى 15 يوما. فلو زوج منع منها مطلقا قد يؤدي ذلك إلى ضرر، إلى ضرر. فالاستمتاع أوسع من الجماع في حيض الولد، ولهذا استمتع بالمرأة كيفما شئت كانت حائضا. المهم ألا تأتي المرأة في محل الايه؟ في محل الولد. نساؤكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا. الشريعة شريعة عظيمة جدا جدا جدا. من هنا منعت أن يأتي الرجل المرأة في دبورها محل قذر، سبحان الله. استمتع. فالمرأة كلها محل متعة، لكن العلاج في الدبر هذا محرم، محرم تأنف منه طباع السليمة. لكن هناك طباع صار فيها نوع خبث وقذارة، فلهذا استمتاعه يكون في هذا، استمتاعه يكون في هذا، هذا لأن الطباع منتكسة. أما الطباع السليمة، الطباع السليمة فإنها تأوي إلى كل طيب، ولهذا الله قال قل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلهذا تجد الشخص الطيب يأوي إلى الاعتقاد الطيب، يأوي إلى العبادة الطيبة، يأتي إلى الصحبة الطيبة، يأتي إلى الأقوال الطيبة. في بعض الناس مهذب ما يحسن أن يسب أصلا، يعني وراد يسب ما يحسن أن يسب، خلاص دي الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهذه نفوس طيبة لهذا لا تقبل إلا ماذا؟ طيبا. ولهذا حيثما حرم الشرع شيئا اعلم أن وراءه مفسدة وخبثا، ولا يجوز للإنسان أن يأتي هذا. نعم.
فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع.
لا، والتي هجرنا معك، هات التي هجرنا معك، عايز موضع الشاهد، أعطي خدي على التي هجرنا، ده وصف لبنات العم والخالة.
سيد ابن الجوزي التي هجرنا معك إلى المدينة. قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم يحل له نكاحها. وقالت أم هانئ: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذر، ثم أنزل الله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قول اللاتي هاجرن معك. قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء. وهذا يدل من مذهبها أن تخصيصه بالمهاجرات قد أوجب حظر من لم تهاجر. وذكر بعض المفسرين أن شرط الهجرة في التحليل منسوب،
لكن المحاشين حكم على أظهر هذا بالضعف. فأظهر أم هانئ أصل القصة ثابت فعلا، أن النبي خطب أم هانئ أنت بطالب، لكنها اعتذرت خشية ألا تقوم بحقي أو كذا قبل النبي عذرها. أما أنها لأنها لم تهاجر فهذا هنا فيه ضعف. نعم.
وذكر بعض المفسرين أن شرط الهجرة في التحليل منسوخ ولم يذكر ناسخه. وحكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما أن الهجرة شرط في إحلال النساء له على الإطلاق، والثاني أنه شرط في إحلال قراباته المذكورات في الآية دون الأجنبيات. قوله تعالى: وامرأة مؤمنة، أي أحللنا لك امرأة مؤمنة.
السعدي لأن الذي يظهر عموم الإباحة هنا، ولذا قاطع بن مسعود قرأ يعني واضح: واللاتي هاجرن معك. نعم نعم. قرطبي قال
القرطبي قوله تعالى: اللاتي هاجرن معك في قولان: الأول لا يحل لك من قراباتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب، وبنات أولاد بنات عبد المطلب، وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زهرة، إلا من أسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه. الثاني: لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى المدينة، لقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ومن لم يهاجر لم يكمل، ومن لم يكمل لم يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل وشرف وعظم صلى الله عليه وسلم.
السعدي ما ذكرت، العثيمين ذكرها، هي قال إيه العثيمين؟
تفسير الشيخ ابن عثيمين قوله: والتي هاجرنا معك، هاجرنا معك يعني هاجرنا من مكة إلى المدينة، وسواء كنا في معيته مباشرة أو في معيته بالمعنى أي بالهجرة، فليس بلازم أن تكون بنت العم أو بنت الخال مع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني تسير معه، بل لو هاجرت قبله أو بعده فهي داخلة في هذا. التي هاجرنا معك، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي.
نعم. نعم.
وبنات عمك وبنات عمتك يعني نساء قريش، وبنات خالك وبنات خالتك يعني نساء بني زهرة التي هاجرن معك إلى المدينة، فمن لم تهاجر منهن معه لم يجوز له نكاحها. بغوي.
سعدي. عاصف.
قوله: التي هاجرن معك قيد لحل هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. وأحللنا لك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها.
نعم، يعني الذي يظهر على هذا يكون هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الضحاك يقول: يتأول قراءة ابن مسعود اللي هي واللاتي هجرن معك أنهن نوع غير بنات خالاته، وأنهن كل مهاجرة هجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يقول: وأحللنا له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي.
فالذي يظهر هنا يعني أن يكون هذا لرسول ليس الله عليه وسلم، لأن التي لأن الهجرة كانت واجبة، الهجرة كانت واجبة، فالنبي ما يتزوج امرأة تركت الهجرة مع القدرة عليها أو كذا، وإنما التي هاجرت لأنها الكاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون له الكاملات من النساء. نعم.
وساق بسند عن مجاهد قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بغير صداق، فلم يكن يفعل ذلك وأحل له خاصة من دون المؤمنين. وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي بغير إن، ومعنى ذلك ومعنى قراءتنا وفيها إن واحد، وذلك قول القائل في الكلام: لا بأس أن يطأ جارية مملوكة إن ملكها وجارية مملوكة ملكها.
نعم.
وقوله: إن أراد النبي أن يستنكحها، يقول: إن أراد أن ينكحها،
يعني ما في فارق إن نضع إن أو غيره. قراءة أخرى في قراءة عبد الله: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، والقراءة الجمهور: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فيقول يعني ما في فارق. نعم.
وقوله: إن أراد نبي أن يستنكحها، يقول: إن أراد أن ينكحها فحلال له أن ينكحها إذا وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك، يقول: لا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة وهبت نفسها له، وإنما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمتك.
فدل هذا على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والقاعدة عندنا أن الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بالدليل، فلا يحل أن نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على ذلك. فمن ذلك جواز الجمع بين أكثر من أربع حرائر، فلا يحل لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، أما النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. طيب، وكذلك هنا المرأة تهب نفسها للرجل، ما في مهر ولا شيء، تهب نفسها للرجل، هذا لا يحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد جاء في الصحيح أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها وكانت موجودة: أما تستحي المرأة من كون أن تهب نفسها للرجل؟ فقال فأنزل الله قوله ترج من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء. فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في مرضاتك. نعم. قال
وساق بالسند عن قتادة خالصة لك من دون المؤمنين، يقول ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت له خالصة من دون الناس، ويزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث أنها التي وابت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها للنبي، فصعد النبي فيها النظر ثم تركها، فقال رجل لما رأى عزوف النبي عن ذلك قال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها في الحديث المعروف. إذن هذا الأمر كان معروفا أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كنا فعلنا ذلك، خولة بنت حكيم وغيرها فعلنا ذلك، بل ربما كان الناس لا ينكحون البنات إلا بعرضهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تأتي المرأة إلى النبي وتعرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حرصا على تحصيل هذا الفضل العظيم أن تكون من أمهات المؤمنين، ومن كانت زوجته في الدنيا كانت زوجته في الأخيرة. ولهذا أمهات المؤمنين وزوجات النبي في الأخيرة اللواتي عقد عليهن ودخل بهن سواء متن في حياة النبي أو مات عنهن النبي، فإنهن سيكون نساء النبي في الأخيرة. فعائشة زوج النبي في الدنيا والأخيرة، وأم سلمة زوج النبي في الدنيا والأخيرة، وخديجة زوج النبي في الدنيا والأخيرة، وهكذا. أما من طلقها النبي عقد عليه ثم طلقها فهذه ليست من أمهات المؤمنين، لا تدخل في هذا. ولهذا سودة بنت زمعة لما شعرت أن النبي يريد أن يطلقها قالت يا رسول الله أبقني وأهب ليلتي لعائشة. فكانت العاقلة الرشيدة رضي الله عنها وبقيت زوجة حتى ماتت، وهي التي بنى بها النبي بعد خديجة رضي الله عنها، المرأة رقم اثنين التي عقد ودخل بها بعد خديجة دخل بها في مكة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. نعم.
وساق بالسند عن زيد في قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قولي خالصة لك من دون المؤمنين، قال كان كل امرأة أتاها مهرا فقد أحلاه الله له إلا أن وهب هؤلاء أنفسهن له فأحللن له دون المؤمنين بغير مهر خالصة لك من دون المؤمنين إلا امرأة لها زوج. وساق بالسند عن الشعبي عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال لا يكون لا تحل له إنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم.
لكن فرق بين أن تهب المرأة نفسها لرجل وهذا لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن تعرض امرأة نفسها على رجل، أن تعرض نفسها على رجل جائز، بس من يزوجها بعد ذلك؟ أبوها بالزواج الشرعي، ليست هبة، إنما أن تعرض نفسها. فأن تعرض المرأة نفسها على رجل صالح جائز، أما أن تهب نفسها ويكون هذا نكاحا تقول وهبت نفسي لك فخلاص يعاشرها ويأتيها، لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد سوى النبي، لعظم قدر النبي ولأن النبي في مقام عظيم في الأمة، يعني يقوم مقام الولي ويقوم مقام، فليس متهما صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا من جملة ما أباحه الله له، ويحصل بذلك من ينفع دعوية كبيرة جدا. ولقد كان من الأنبياء من عنده أكثر من النبي بكثير، يعني يقول النبي تزوج كثيرا وكثيرا، في حديث أبو هريرة في الصحيح أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليل على 100 امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيله. شوف 100 امرأة، يعني كان في ليلة عند 100 امرأة. أما النبي تقريبا يمكن لاجتمعنا عند مثلا يمكن 11 امرأة، مات النبي عن 90 صلى الله عليه وسلم. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة قوله إن وهبت نفسها، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار إن وهبت بكسر الألف على وجه الجزاء بمعنى إن تهب، وذكر أن عن الحسن البصري أنه قرأ أن وهبت بفتح الألف، بمعنى وأحللنا له امرأة مؤمنة أن ينكحها لهباتها له نفسها. والقراءة التي لا أستجيز خلافها في ذلك كسر الألف لإجماع الحجة من القرأة عليه. وأما قوله خالصة لك من دون المؤمنين، ليس ذلك للمؤمنين. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه قراءة صحيحة كل شيء، غير لكنها غير متواترة. ما المتواتر؟ بإن الجزائية، إن وهبت نفسها للنبي. والأولى وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي، يعني امرأة مؤمنة صارت حلال له لأنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحللنا لك امرأة مؤمنة أن ينكحها لهبتها له نفسها. والمعنى يعني واحد، والمعنى واحد. نعم.
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طبعا مثل سياق ابن جرير هذا في مثل هذه الأشياء لإجماع الحجة من القراءة عليها وغير ذلك، ابن جرير طبعا كما قلنا مذهبه في الإجماع أنه لا يعتبر بخلاف الواحد أو الاثنين أو كذا، فلهذا قد يسوق الإجماع وفيه الخلاف، فيه الخلاف. نعم.
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه الآية قال
وأما قوله
خالصة لك من دون المؤمنين، ليس ذلك للمؤمنين.
تمام. من دون المؤمنين أي ليس ذلك للمؤمنين. يبقى باب الخصائص باب توقيفي، فمن دعا الخصوصية فعليه دليل. نعم.
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه هذه الآية يتزوج أي النساء شاء، فقصره الله على هؤلاء فلم يعدهن، وقصر سائر أمتي على مثنى وثلاث ورباع. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن زياد رجل من الأنصار عن أبي بن كعب أن التي أحل الله للنبي من النساء هؤلاء اللاتي ذكر الله، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إلى قوله في أزواجهم، وإنما حل الله للمؤمنين مثنى وثلاث ورباع. وساق بسنده عن ابن عباس قوله يا أيها النبي إن أحللنا
يعني
لك أزواجك،
يعني أن يكون عنده الثنتان أو الثلاث أو الأربع، ليس كما يدعي البعض مثنى وثلاث ورباع يبقى اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة، لا، مثنى وثلاثة ورباع كان عندك ثنتان أو ثلاث أو أربعة، ولا يحل الرجل أن يجمع بين أكثر من أربع حرار إلا إذا طلق إحداهن واستبدلها بغيرها شرط أن تخرج من عدتها، شرط أن تخرج من عدتها، فلا يأتي بخامسة مع أربعة إلا إذا خرجت امرأة من عدتها الرابعة فيأتي بالرابعة، لكن أن يجمع الجمع مش النكاح أكثر من أربعة، لا، الجمع بين أكثر من أربعة. إنما لو نكح أربعين امرأة المرأة بعد المرأة هذا جائز، لا إشكال في ذلك. أما عدا الحرائر فلو أن يتصرى بمن يشاء، لو عنده مئة امرأة أمة وتصرى بهن ما في إشكالية، أما الحرائر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأبيح له الجمع بين أكثر من أربعة، إلى كم؟ إلى ما لا يأتي تقديره في الشريعة، لم يقدر الشرع شيئا من ذلك، 10 20 30 40. نعم.
وساق بسند ابن عباس قوله يا أيها النبي إن أحللنا لك
أزواجك، هذه توسعة، ومن التوسعة الأخرى أن العدل لم يكن واجبا بين النساء، لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، القسم أقصد، القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، القسم لم يكن واجبا، إنما العدل طبعا ده واجب على الجميع، القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء يبقى عند هذه ليلة ولا ليلتين وهذه أخرى، ومع ذلك لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل إحداهن على الأخرى، بل كان يسوي بينهن صلى الله عليه وسلم، بل كان يسوي بينهن. لما أراد أن يمرض عند عائشة في آخر حياته استأذن النبي نساءه، استأذن ومرض عند عائشة رضي الله عنها، ولهذا قال سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وما بتغيت من عزلت فلا جناح عليك، تقرب هذه تبعد هذه هذا لك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع إلا الأكمل، ما كان يصنع إلا الأكمل. وقد اجتمعنا أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف النبي يبقى عند هذه أكثر منا، فإذا بالقضية أن النبي كان يجلس قدر ما كان يجلس عند الأخريات حتى إذا أراد أن يقوم قالت له اجلس فلقد احضرت لك عسلا، فيجلس يشرب العسل بس فقط. فاذا كان هذا والقسم ليس بواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف اذا كان القسم واجبا؟ يبقى ينبغي على الانسان اذا كان عنده امرأتان ان يقسم بالسوية ويعدل. السوية هذه بقى حسب يوم يوم، اثنين واثنين، اربعة واربعة، اسبوع واسبوع، سنة وسنة، نهار مع نهار، ليل مع ليل، ايا كان. المهم ان هو في النهاية نعطي قسمة متساوية، انما حدود القسمة تختلف الناس فيها. ده بالنسبة للمبيت، بالنسبة للمبيت، بالنسبة للنفقة حسب الحاجة. دي عندها اولادها ودي ما عندها اولاد، دي امرأة كبيرة السن ما تخرج وتحتاج ثوب، دي امرأة مثلا تحتاج ثوبين، دي امرأة انقطع في ابوها، ودي امرأة، وهكذا. المهم في النهاية تكون النفقة المحتاج اليها، المحتاج اليها اللي هي بالحسب. لكن زيادة على ذلك تأتي لامرأة بلحم كل يوم، وامرأة ما تأتي لها الا ببطاطس فقط، يعني لا ينبغي هذا اصلا، لا ينبغي هذا. لكن مو بلازم الانسان يسوي بين في كل ما ياتي، هنا ياتي بثوب ياتي بثوب، قد هذه تحتاج وهذه لا تحتاج. المهم في النهايه يكون في ماذا؟ يكون في مساواه بين هذه وبين تلك، واعدل بين هذه وتلك. اللهم الا اذا اراد ان يطلق امراه وقد رغب عنها فقالت لو ابقني وتاتيني متى ما اردت، او تزوجها اساسا على هذا، تزوج اساسا، يقول لها شوفي انا ما استطيع مثلا اعلم زوجتي الاولى، او حتى لو اعلمتها ما استطيع ان اتي اقسم، دي لها اولاد ولها كذا، فانا ممكن اتيكي متى ما اردت انا، يعني مش لازم مره بالنهار مره بالليل مره اسبوع يعدي مره ممكن اجي لك كل يوم حسب. فوافقت على ذلك فلا اشكال فلا ظلم. والامراه الخافض مع بعزيزها نشوزا واعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلح، كما أبقى النبي سودة ولم يقسم لها صلى الله عليه وسلم، وهبت ليلتها لعائشة، فذلك برضاها، إن رغبت هي بذلك فلا بأس. فأنت اشترط مثلا لو تتزوج المرأة بتشترط علي أني مثلا أنا لا أتمكن أن أتيك كل يوم مثلا، فلو أنه وضع لها أمره وكان أمرا واضحا فلا حرج ولا بأس. نعم. أريد ليه؟ وصحت وبقت تمام، لما تزوج تاني بقت تمام، بدأت تقوم وتقف وتشتغل. نعم. فالثانية قالت خلاص نعود، لها ذلك، لها ذلك، ده مشروط، لأنك أنت أنا سمحت بالشرط هذا على أساس أنت بتخدمها وبتتأوه بالليل وبتجيب لها دواءها وبتجيب لها ماءها وبتجيب لها طعامها وكذا، فصارت مثلي تمام على ما تخصها بهذا فلها ذلك. نعم.
والساق الرسالة عن ابن عباس قوله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك إلى آخر الآية، قال حرم الله عليه ما سوى ذلك من النساء، وكان قبل ذلك ينكح في أي نساء شاء، لم يحرم ذلك عليه، فكان النساء يجدن من ذلك وجدا شديدا أن ينكح في أي الناس أحب. فلما أنزل الله أني قد حرمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب ذلك نساءه.
نعم.
واختلف أهل العلم في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنات، وهل كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كذلك؟ فقال بعضهم لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، فأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد. ذكر نعم. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها، وساق بالسند عن مجاهد.
فرق بين لم يكن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها وبين لم تهب امرأة نفسها للنبي، فرق بين هذا وذاك. أما أن امرأة وهبت نفسها للنبي فهذا موجود في السنة الصحيحة، أما أنه لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها له، ولم يكن عنده من زوجاته امرأة قد وهبت نفسها وقبل ذلك، هذا شيء آخر. وهذا فعل الذي يظهر، أنه لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها أي تزوجها، أما امرأة وهبت نفسها فوجد هذا، نعم، كما في السنة الصحيحة. نعم نعم لا يجب إيه؟ لا يجب عليه إيه؟ الجماع بين النساء، يعني لو عنده أكثر من امرأة لا يجب على الجماع، لا يجب على الجماع غلط، لكن لا يجب عليه المساواة في الجماع. فرق بين يجب عليه الجماع، فإن المرأة إذا تضررت بترك الجماع وجب عليه ولا تصرحها إذا كانت المرأة تتضرر بذلك، لكن لا يجب عليه التسوية في الجماع. سوف الجماع يعني جمع هذه الليلة يبقى لازم غدا يجامع الله. قالوا ما يجب، بس بشرط لا يؤدي ذلك إلى ضرر المرأة، وبشرط أن يكون في جفاء. لكن هم لما قالوا هذا، لأن الجماع يحصل بدواعي ويحصل بتختلف النساء في ذلك، فقد يحصل هنا ما لا يحصل هنا، فهذا فعلا لا يجب في ذلك. لكن ما يعمد الإنسان إلى قهر هذه المرأة وترك الأخرى، أو لكن في امرأة يدخل من بيت تغم غما، هو يفكر في الجماع ولا في الخلاص، بس ينتهي عدد الساعات، عمال يعد في الساعات، الفجر يأذن امتى، واخد بالك؟ وبين امرأة لا بتتهيأ، هذه تختلف، فلأن هذا أمر يحتاج إلى دواعي. لكن ما يتكي بقى الواحد على هذا الجماع، هذا ما يلزم في التسوية، فلهذا يميل ميلا عظيما ويترك أن يأتي المرأة، لا هذا ما ينبغي، لابد يحصل إعفاف. ثم كلمة لا يجب شيء وكلمة لا يستحب شيء آخر، بل يستحب أن يؤنس هذه وأن يؤنس هذه وهكذا إلى آخر ذلك. أما كوجود مسألة أخرى، ثم مسألة كما قلنا وصول إلى حد الإضرار وعدم العفة، هذا شيء آخر. لكن هل يلزم؟ لا ما يلزم، لكن لهذا قالوا يلزم مبيت، لكن ما يلزم الجماع، قسم في المبيت، يبيت لازم يبيت. ولهذا بعض الناس قد يعاقب المرأة بالميت عند غيرها، زعلي أم طالع بقى وراح هناك هناك. طب حتى أنت لو زعلت خد لك أوضة، طب لو تعديت روح نام في أي مكان عند صاحبك، لكن مشكلة أنت بتروح تنام، تطلع من هنا تنام هنا، يعني تقهر. طب أنت بتعاقب مين؟ أنت بتعاقب هذه بمكافأة أخرى. فأنت ماشي تقول مثلا أنا الوارد الهجر في المضجع مش عن الشقة وتطلع، لا خلاص اهجرها عاقبة مثلا او كذا، وادبها وانت في البيت وانت في، وده الهجر بيوقع ماذا؟ اثر طيب. يعني ممكن في عين مرة تراجع نفسها، تجيك الساعة 1 بالليل تصحيك، معليش انا غلطانة بحقك او الاخيرة، لكن لما تروح عند الزوجة التانية يبقى انت بتؤدي الى قهرها وقسم ظهرها. اصعب شيء عند المرة هو هذه الاشياء، فبقى لا تعاقبها بمكافأة أخرى. وبعدين تظهر السر برضو، مفترض واحد هاجر امرأة وبينه وبينها شيء، الأخرى ما تعرف، لكن تيجي تخبط على البيت تانية الساعة 1 بالليل، جاي من عندها مش عارف ايه وسكت مش عارف كذا، تتعال حبيبي اجلس، تقوم يعني تذبح لك فرخة كمان، جاي مبسوط، تبقى انت مبسوط كده وقاعد بقى تقول وعملت وسوت، لا ما ينبغي. هذا في المضجع اختلفتما، بس أبقي طريقا للإصلاح والصلح وكذا، لكن هذا قهر، فدي أحكام لابد أيضا أن تراعى. تهجر في مضجع لكن تضر الشقة، طب اضطررت خلاص أعدالك طلقني الوقت، إن كنت رجل مش عارف إيه، يا امرأة روحي، يا امرأة أعملي، يا امرأة مسويلي، دخل وراك هنا جاي ربك، خلاص انت اتخنقت عايز تطلع من البيت، اطلع من البيت، بس روح لواحد صاحبك، اطلع من البيت روح قيم فرصة قيم الليلادي في المسجد بدري، أي حاجة، اقعد على المحطة راجع وردك لغاية الفجر، لكن على طول أول حاجة تفكر فيها تذهب إلى الآخر، لأن النساء سريعات العاطفة، يعني ممكن تاخد القرار الآن وبعد الفجر تستبكي. لهذا أفضل شيء في تعامل مع المرأة عد الموقف، اوعى تعمل راسك براسها. إن كنت راجل طلاني يقول لها عشان انا راجل ان شاء الله مش هطلقك باذن الله، لكن اوعى تكون راجل وتطلقها وترجع تلف على المشايخ تقول لك اصلا اضطرت قالتي في رجولتي وكذا. هي بتقول النساء سريعات 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 الغضب سريعات الايه الفيئة. سيبها بس عد الموقف قوم توضى قوم صلي قوم اعمل اي حاجة قوم اقرأ وردك تصل على حد بالتليفون لغاية ما تيجي خالص امرأة تانية خالص كده معروفة المرأة كده سريعة كده سريعة كده. عد اللحظة الاولى هتستفد امرأتك هتوقف معاها في اللحظة اللي هي فيها دي لن تسير الحياة ابدا. ده معروف ده معروف. ولذا كم من امرأة تعتذر فورا تأتيك تعتذر فورا لما تعدي الموقف الايه الاول هذا. فالمهم ده المرأة لو كانت وحدها كيف بقى لو كان لها ضرها وكذا. اوعى تعاقب اياك ان تجعل عقاب امرأة مكافأة الاخرى اياك. وده بينك وبين زوجتك اسرار مش تيجي بقى تفضفض اصل انت زوجتي وانت سري وانت مش عارف ايه وانت ايه. اوعى اوعى اياك لا تكافأ دي بتلك. دي حياة ودي حياة ده باب وده باب ده تربط بين الاثنين. نعم.
وساق بالسند عن مجاهد انه قال في هذه الايه امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي قال انتهبت. واما الذين قالوا قد كان عنده منهن فان بعضهم قال كانت ميمونة بنت الحارث وقال بعضهم
ده قول من نفى ان يكون عنده امرأة وهبت نفسها. طب قول بقى من قال كان عنده اختلف العلماء من كانت عنده. فقال بعضهم
كانت ميمونة بنت الحارث وقال بعضهم هي ام شريك
قال بعضهم ابن عباس وخالد بن وليد. نعم
زينب بنت خزيمة
اخت ام الفضل. نعم
ذكر من قال ذلك وساق بسند ابن عباس
هي ام ابن عباس ام الفضل بنت الحارث اللي هي الأبابة دي ام ابن عباس ميمونة اختها. لهذا كان ابن عباس يدخل في ليلة ميمونة. نعم وساق بسند ابن عباس شريك وقال بعضهم زينب بنت خزيمة. نعم
أم المساكين امرأة من الأنصار وساق نعم. بسنده عن الحكم قال كتب عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم قال فكتب إليها علي قال شعبة وهو ظني علي بن حسين قال وقد أخبرني بي أبان بن تغلب عن الحكم أنه علي بن الحسين الذي كتب إليه قال هي امرأة من الأزد يقال لها أم شريك وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسند عن الشعبي أنها امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ممن أرجأ. وساق بسنده عن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من التي عن هشام بن عروة عن أبي أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من التي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسند عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة. وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم.
والذي يظهر أنه كما تقدم عن عباس مكت عند امرأة وهبت نفسها له وأخذها النبي بالهبة. لكن أن امرأة أن نساء عرضن أنفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بذلك السنة الصحيحة. طيب نكمل بعد الأذان قد علم ما فرضنا.
وقوله
نكمل هذه.
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. يقول تعالى ذكر قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك وما خصصناهم به من الحكم في ذلك دونك. وهو أن فرضنا عليهم ألا يحل لهم عقد نكاح على حرة مؤمنة إلا بولي عصبة وشهود عدول ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة في قول الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال إن مما فرض الله عليهم ألا نكاح إلا بولي وشاهدين. وساق بسند عن مجاهد قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال في الأربع. وساق بسند عن قتادة
يعني قد علمت الأمة أحكامهم في النكاح ما التي تحل وما التي لا تحل. وقد علمت أنت أيضا ما جعله الله لك في نكاح ما تحل وما لا تحل. ولهذا باب المحرمات في النكاح يساوي باب الوارثين في الميراث يساوي باب من له الجهاد يساوي باب من له الإمامة يساوي باب تقييدات فرضية لا يحل لنا أن نتجاوزها. نعم
وساق بسند عن مجاهد قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال في الأربع، وساق بسند عن قتادة قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال كان مما فرض الله عليهم ألا تزوج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدل، ولا يحل لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيمانهم. وقوله وما ملكت أيمانهم، يقول تعالى ذكر قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم لأنه لا يحل لهم منهن أكثر من أربع وما ملكت أيمانهن، فإن جميعهن إذا كن مؤمنات أو كتابيات لهم حلال بالسباء والتسري وغير ذلك من أسباب الملك. وقوله لكي لا يكون عليك حرج وكان الله
أكبر. ولا يحل لهم من النساء إلا أربع لو إخواني الجمع. نعم.
وقوله لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما، يقول تعالى ذكره إن أحللنا لك يا محمد أزواجك اللواتي ذكرنا في هذه الآية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها لكي لا يكون عليك إثم وضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف التي أبحت لك نكاحهن من المسميات في هذه الآية، وكان الله غفورا لك ولأهل الإيمان بك رحيما بك وبهم أن يعاقبهم على سالف ذنب منهم سلف بعد توبتهم منه.
نعم نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله.